خبر وقوع المخبر به،
وقوع يوم القيامة، كما أن تأويل الأمر فعل المأمور به. نعم. وكما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لما أخبر أباه وهو صغير، قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم لما سجد له أبواه وإخوته بعد 40 سنة أو 30 سنة قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. إيش معنى تأويل رؤياي من قبل؟ يعني وقوع الخبر، تأويل وقوع الخبر الذي أخبره، أخبر أنه رأى أباه وأمه وإخوته يسجد، رأيتهم لي ساجدين. ثم لما سجدوا له بالفعل هذا هو التأويل، سجدوا له بالفعل هذا التأويل، وقوع المخبر. كذلك ما أخبر الله به عباده من الجنة والنار وقوعه يوم القيامة. نعم.
ولهذا لما سئل مالك وغيره عن من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.
يشهد الكيف مجهول، يعني صفات الله كذلك نعلم معانيها، أخبر الله بأنه اتصف بالعلم بالقدرة بالسمع وبالبصر، نعلم أن العلم ضد الجهل معنى معلوم، والقدرة ضد العجز، والاستواء معناه الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع، لكن الكيفية هذه المجهول لنا، لا نعلمها إلا لا نعلم كيفية الاستواء ولا نعلم كيفية علمه ولا كيفية قدرته، لا نعلم كيف الله إلا الله. فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، كنه الصفات وكنه حقائق الآخرة، حقائق الجنة والنار، كل هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، ولكن حقائق الآخرة إذا باشرها الإنسان علمها على ما هي عليه. نعم. أما حقائق كنه أسماء الله وصفاته فلا يعلمها إلا الله. نعم.
وكذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ. نعم. وعلينا الإيمان.
نعم، معلوم يعني معلوم معناه في اللغة العربية له 4 معاني، استقر وعلى وصعيد وارتفع، وعلى هذه المعاني الأربعة تدور تفاسير السلف للسلف للاستواء، والمعنى أن الله تعالى استوى على العرش حقيقة بهذه المعاني الأربع على ما يليق بجلاله وعظمته، لا يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة.
نعم.
ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله.
نعم.
فلا يعلم ما هو إلا هو.
سبحانه وتعالى.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر اللهم إني
لا أنت كما أثنيت على نفسك، هذا الشاهد لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. نعم. لا يعلمها
حتى يوم القيامة،
ما تعلم كيفية علم الله ولا تحيط بالله، حتى المؤمنين رأوا ربهم لا يحيطون به رؤية كما أنهم يعلمونه ولا يحيطون به علما. نعم.
فالله عنك. وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، والحديث في المسند.
هذا يدل على أن أسماء الله كثيرة غير محصورة، وأن من أسماء الله ما سمى به نفسه، ومنها ما أنزله في كتابه، ومنها ما علمه أحدا من خلقه، ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده. ويدل على أن معنى حديث إن لله 99 اسم من أحصاه دخل الجنة، يعني 99 اسم محصورة من موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء أخرى غير موصوف بهذا الوصف، اللي 99 اسم موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، يعني تطلبها وتعرفها من النصوص ودعا الله بها وتوسل بها وعرف معناها وتخلق بما يمكن التخلق بها، وله أسماء أخرى غير موصوفة، وهذه الأسماء غير معروفة أخفاها الله للعباد، كما أخفيت لها ساعة الجمعة، كما أخفيت ليلة القدر، يتعرفها العباد ويطلبوها من النصوص. نعم. الصوفية هم يحفظون الأسماء، الصوفية ما ليس عند الصوفية خير، هم يعرفون الأسماء يرددون أورادا مبتدعة. نعم، من عرف أسماء الله على خير ودعا الله بها هذا على خير، ولله الأسماء الحسنى ودعوه بها. لكن إيه ما في شك، توسل الله بأسماء كما قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم.
والحديث في المسند والصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره
سبحانه وتعالى.
والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير.
قف على أمه. نعم، اشتقاق ايش؟ لا، علمها أحد من خلقه من الملائكة أو غيرهم، يعني أسماء التي علمها، ما في تعرض للاشتقاق. نعم، الأسماء أقسام، قسم علمها، قسم استأثر به، قسم أنزلها في كتابه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير، سميع بصير، غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رحمه الله تعالى. والله تعالى أخبرنا بأنه سميع عليم قدير، فنحن نميز ذلك ونفهم معانيها، ونعلم أن السمع غير البصر غير العلم غير القدرة، يعني المعنى أن معاني الصفات معلومة ليست مجهولة، إنما المجهولة كيفية. نعلم أن العلم أو تتصف بالعلم، وأن العلم ضد الجهل، وتتصف بالسمع وأن السمع ضد الصمع، وتتصف بالبصر والبصر ضد العمى، والرحمة ضد القسوة. فالمعاني معروفة، والاستواء والاستقرار والعلو والصعود والارتفاع، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، معلوم معناه في اللغة العربية. نعلم معنى السمع ضد الصمت، العلم ضد الجهل، القدرة ضد العجز. ولكن الذي لا نعلمه هو كيفية، كما قال كيفية استواء الرب، كيفية علم الرب، كيفية استواء، كيفية قدرته، كيفية سمعه، كيفية بصره، هذا هو الذي لا نعلمه. كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذه الصفات والأسماء متواطئة متفقة في دلالتها على الذات، كلها تدل على ذات الرب، من جهة دلالتها على الذات متواطئة متفقة، العليم والسميع والبصير كلها تدل على ذات الرب، ولكنها متباينة من جهة دلالتها على الصفات والمعاني. فصفة العلم غير صفة القدرة، غير صفة السمع، غير صفة البصر. فإذا نقول الأسماء والصفات من جهة دلالتها على الذات متفقة متواطئة، ومن جهة دلالتها على المعاني مختلفة متباينة. فأن تنظر إلى بمنظرين، إذا نظر إلى دلالتها على الذات سميع بصير عليم كلها تدل على ذات الرب وإذا متفقة، وإذا نظرت إلى المعاني وأن العلم ضد العلم غير الرحمة وغير السمع والبصر هي متباينة، متباينة مختلفة من جهة دلالتها على المعاني، ومتفقة متواطئة من جهة دلالتها على ذات الرب. وهذا أيضا كذلك ليس خاصا بالله عز وجل، بل أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك. الرسول من أسمائه محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، فمن جهة دلالتها على ذات الرسول عليه الصلاة والسلام كلها تدل على ذات الرسول، ومن جهة معانيها فهي متباينة. فمحمد كثير المحامد، والماحي الذي يمحو الله بالكفر، والحاشر الذي يحشر الناس على عاقبه، والعاقب الذي ليس بعده نبي. هذه معاني، فمن جهة هذه المعاني تكون مختلفة متباينة، ومن جهة دلالتها على ذات الرسول متفقة متواطئة. كذلك أسماء القرآن، القرآن له أسماء القرآن، الكتاب، البيان، الشفاء، الهدى، هذه الأسماء من جهة دلالتها على القرآن متفقة، ومن جهة المعاني مختلفة. كذلك الأسد، الأسد يقول له 500 اسم، منها الليث والضرغام والهزبر، فهذه أسماء الأسد 500 من جهة دلالتها على ذات كلها تدل على ذات الأسد، من جهة المعاني مختلفة، الضرغام والليث والهزبر. كذلك الأسد، السيف، السيف له 300 اسم، السيف والصقيل والمهند، من جهة دلالته على السيف متفقة ومتواطئة، من جهة المعاني مختلفة، فالمهند يعني المصنوع في الهند، والصارب فيه معنى الصرب والقوة، وهكذا. فهذه الأسماء متعددة لمسمى واحد ينظر إليها بنظرين، إذا نظرت إلى دلالته على الذات فهي متواطئة ومتفقة، وإذا نظرت إلى المعاني فهي مختلفة ومتباينة. نعم.
أحسن الله إليك. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقد. وكذلك أسماء القرآن الكريم، مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادف لاتحاد الذات، أو من قبيل المتباين لتعدد الصفات؟
والصواب أنها ينظر إليها بنظرين، من جهة تعالى الذات من قبيل المتواطئ المتفق، ومن جهة المعاني من قبيل فهي مختلفة. نعم.
أحسن الله إليك. كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد في الصارم بمعنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات.
نعم، هذا هو الصواب، ينظر إليها بالنظرين. نعم.
وإما يوضح هذا أن الله وصف القرآن الكريم كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه.
نعم، يعني القرآن ينقسم إلى محكم ومتشابه، والأحكام والتشابه نوعان، أحكام عام وتشابه عام، وأحكام خاص وتشابه خاص. فالأحكام العام كقوله تعالى كتاب أحكمت آياته، القرآن كله محكم. والتشابه العام كقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. والأحكام، الأحكام العام معناها الإتقان، وصل القرآن بأنه كله محكم يعني متقن، وإحكام الشيء إتقانه في الجملة، ومن قوله بيته محكم يعني متقن، وإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، ورشد من الغي في أوامره. ومنه الحكيم، سمي حكيم لأنه يمتنع عما لا يليق، ومن الحكمة، وهي إصابة الحق. ومنه الحاكم، سمي حاكم لأنه يمنع الظالم من المظلوم. ومنه الحكمة، جعلت الدب حكمة وهي اللجام. والمتشابه معناه المتماثل المتناسب الذي يوافق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا وينصر بعضه بعضا، هو ضد المختلف، المذكور في قوله تعالى ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمختلف معناه المتضاد المتنافي الذي ينقض بعضه بعضا. القرآن متشابه يعني متماثل متناسق، تماثل يؤيد بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم ينهى عنه في موضع آخر، وإنما يأمر به أو بنظيره ومنزوماته، وإذا نهى عن شيء لم أمر به وإنما ينهى عنه عن نظيره ومنزوماته، وإذا أخبر بشيء لم يخبر بضده وإنما يخبر به أو بنظيره ومنزوماته، وإذا أثبت شيء فإنه لا ينفيه بل يثبته أو يثبت نظيره ومنزوماته، وإذا نفى شيئا فإنه لا يثبته بل ينفيه وفي نظيره ومنزوماته، بخلاف الأقوال المختلفة المتناقضة المتضادة، تجده يأمر بالشيء ثم ينهى عنه، ينهى عن الشيء ثم يأمر به، يخبر بالشيء ثم يخبر بضده، ينفي الشيء ثم يثبته، يثبت الشيء ثم ينفيه. هذه الأقوال المتناقضة مختلفة. قال تعالى ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال سبحانه إنكم لفي قول مختلف. فالقول مختلفة متناقضة متضادة الذي ينقض بعضها بعضا، تجد يجمع بين المختلفات ويفرق بين المتماثلات، بخلاف القرآن المتشابه المتماثل الذي يؤيد بعضه بعضا وينصر بعضه بعضا ويقوي بعضه بعضا. فالقرآن متشابه المتماثل، ما في تناقض ولا اختلاف. ما تجد في القرآن أمر بشيء ثم نهى عنه أو نهى عن شيء ثم أمر به. لا تجد في القرآن أمر بالتوحيد ثم نهى عن التوحيد أبدا، خلاف الأقوال المتناقضة. أمر بالصلاة ثم نهى عنها، الأقوال مختلفة متضادة. فالقرآن متشابه متماثل، والإحكام العام يوافق التشابه العام، لأن الكلام المحكم يماثل بعضه بعضا، والكلام المتماثل محكم. أما التشابه الخاص فهو مشابهة الشيء للشيء من وجه ومخالفة له من وجه آخر، والإحكام الخاص هو الفصل بين الأمرين المتشابهين بذكر الفارق المميز. والإحكام الخاص ضد التشابه الخاص، فهما ضدان، وما من شيئين إلا وبينهما قدر مشتبه، بينهما تشابه وبينهما اختلاف. كل شيء ما هو شيء شيئين إلا وبينهما قدر مشتبه. وأكثر ضلال بني آدم من جهة التشابه كما سيأتي، أكثر ضلال بني آدم من جهة التشابه، حتى وصل الأمر بالاتحادية إلى أن اشتبه عليهم الخالق والمخلوق اشتراكهما في مسمى الوجود، ما في شيئين إلا وبينهما تشابه. فمثلا التشابه مثلا البعوضة والفيل بينهما تشابه في الخلق، كل منهم مخلوق، كل منهم موجود، كل منهما يتحرك، كل منهما له روح، هذا تشابه. فإذا قال شخص إن البعوضة والنم والفيل متشابهان لهذه المعاني، يأتي الإحكام الخاص بذكر الفارق المميز، فيقول البعوضة حجمها صغير والفيل حجمه كبير، هذا فارق. الفيل له خرطوم والبعوضة ليس لها خرطوم، الفيل يأكل البرسيم والبعوضة لا تأكل البرسيم، البعوضة تطير والفيل لا يطير، وهكذا. هذا اسمه الإحكام الخاص، يميز بين هذا وهذا. والأول تشابه، السماء والأرض بينهما تشابه في أي شيء، كل من موجود كل منهم مخلوق، مسمى الشيء مسمى الوجود. فإذا قال شخص السماء والأرض ما أفرق بين السماء والأرض، لكلهم موجود وكل مخلوق. يأتي الإحكام الخاص يقول السماء مرفوعة والأرض مسطوحة، السماء مسكن الملائكة والأرض مسكن الجن والإنس والشياطين، السماء فيها نجوم والأرض ليس فيها نجوم، السماء فيها آبار والأرض فيها آبار والسماء ليس فيها آبار، وهكذا. الخالق والمخلوق بينهم اشتراك في مسمى الشيء ومسمى الوجود، الخالق موجود والمخلوق موجود، لكن هذا الاشتراك في الذهن لا وجود له في الخارج. فإذا قطعت عن الإضافة والاختصاص جاء الاشتراك، شيء موجود. الله تعالى قال قل أي شيء أكبر شيء، قل الله شهيد بيني وبينكم. فالله يسمى شيء يسمى موجود، فهذا الاشتراك إنما هو في الذهن في أمر كلي، اسم حياة، اسم علم، اسم قدرة، اسم موجود، هذا فيه اشتراك، لكن هذا في الذهن. لكن إذا أضفت قلت وجود الخالق زال الاشتباه صار في الخارج، وجود المخلوق زال الاشتراك، حياة يشمل حياة الخالق وحياة المخلوق، لكن هذا في الذهن. لكن هات الإضافة قلت حياة الخالق وحياة المخلوق زال الاشتراك صار في الخارج، انتقل من كونه في الذهن إلى كونه في الخارج. نعم، بارك نقف على هذا وما يحكم متشابه. نعم، سم وما يوضح هذا أن إيش تقف على هذا وما يوضح هذا
أن الله وصف القرآن
على هذا.
الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه.
يعني فالإحكام نوعان، الإحكام والتشابه، إحكام عام وتشابه عام، وإحكام خاص وتشابه خاص. نعم.
فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت.
هذا الإحكام الذي يعم، كتاب أحكمت آياته، كل القرآن محكم، والمراد بالإحكام هنا الإتقان، يعني متقنة. إحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، والرشد من الغي في أوامره. نعم.
فأخبر أنه أحكم آياته كلها،
كلها.
فأخبر أنه أحكم آياته كلها، وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني.
فأخبر أن القرآن كله متشابه، بمعنى متشابه المتماثل، يماثل بعضه بعضا، يوافق بعضه، غير متناقض غير متضاد، يماثل بعضه بعضا في الصدق والتأييد والتقوية، يؤيد بعضه بعضا وينصر بعضه بعضا. وضد المتشابه المتناقض والمختلف، ضد التشابه الاختلاف والتناقض، المذكور في قول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والمعنى أن القرآن متماثل، فإذا أمر بشيء فلا ينهى عنه شيء آخر، بل يأمر به أو بنظيره، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به، بل ينهى عنه أو عن نظيره، وإذا أثبت شيئا فلا ينفيه، بل يثبت أو يثبت نظيره، وإذا نفى شيئا فلا يثبته، وإذا أخبر بشيء لم يخبر بضده، بخلاف الأقوال المتناقضة المتضادة، تجده يأمر بالشيء ثم ينهى عنه، وينهى عن الشيء ثم يأمر به، ويخبر بالشيء ثم يخبر بضده، ويثبت الشيء ثم ينفيه. هذه الأقوال المتضادة المتناقضة، تجده هذا المخبر يفرق بين المتماثلات ويجمع المختلفات. أما القرآن فهو متشابه متماثل، يصدق بعضه بعضا ويعيد بعضه بعضا ويقوي بعضه بعضا، ليس فيه اختلاف ولا تضاد ولا تناقض. نعم. قال سبحانه فإنكم لفي قول مختلف، يعني متناقض متضاد. نعم.
فأخبر أنه كله متشابه، والحكم هو الفصل بين الشيئين، فالحاكم يفصل بين الخصمين، والحكم فصل بين المتشابهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة وهي ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه،
يعني المادة تدور على المنع والفصل والتمييز، والتمييز منه الحكيم يسمى الحكيم، يتكلم بالحكمة التي تحمله على فعل النافع وترك الضار. نعم.
وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن.
نعم. يسألونك عن اليتامى، عن يتامى النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني يفتيكم فيهن، فالله يفتي والقرآن يفتي. نعم.
وجعله هاديا ومبشرا في قوله
إن هذا من أوصاف القرآن، أوصاف القرآن مفتي هادي بشير، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم وبشر المؤمنين. نعم. وجعله هاديا،
وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك,
يعني اصرف عنه من صرف. نعم.
فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا, فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر, بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته. وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر, بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك نسخ. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك, بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته. وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته, بل ينفيه أو ينفي لوازمه, بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا, فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى, أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد, ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر.
هذا يقول متناقض متضاد, متشابه ضد المختلف. نعم.
فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة, والمتشابهة هي المتوافقة. وهذا التشابه يكون
متوافقة المتماثلة, متشابهة المتوافقة. نعم.
الله عنك. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ, فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها, بخلاف الكلام المتناقض.
العبرة بالمعاني ولو اختلفت الألفاظ, لكن المعاني متماثلة فهذا هو التشابه التوافق. نعم.
بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا, فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام.
نعم, التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل يوافق, لأن الكلام المحكم المتقن يماثل بعضه بعضا, ولأن الكلام المتماثل محكم, بخلاف الإحكام الخاص. التشابه الخاص فإنما ضدان, الإحكام الخاص ضد التشابه الخاص, أما الإحكام العام يوافق التشابه العام, لأن الكلام المحكم المتقن يوافق بعضه بعضا, والكلام المتشابه المتماثل محكم, فهما متوافقان الإحكام العام والتشابه العام, أما الإحكام الخاص والتشابه الخاص متضادان كما سيأتينا.
حسن الله إليك. فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له, فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا ينافي بعضه بعضا.
نعم, تصدق بعضه بعضا هذا هو التشابه. نعم.
بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص, والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء.
على التشابه الخاص. سم.
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر, بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التشابه نوعان, تشابه عام وتشابه خاص, وكذلك الإحكام, إحكام عام وإحكام خاص. فإحكام الإحكام العام معناه إتقان الشيء, إتقان الشيء, الكلام المحكم المتقن, تلك آيات الكتاب الحكيم, فالقرآن كله محكم بمعنى متقن. والتشابه معنى التماثل, التشابه العام معنى التماثل والتناسب, وضد الاختلاف. قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقال كله متشابه كما قال الله تعالى, هذا التشابه العام. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها, يعني متماثلا, تماثل في الصدق والتأييد, يماثل بعضه بعضا ويوفق بعضه بعضا ويعيد بعضه بعضا. فإذا أمر بشيء فإنه لا ينهى عنه في موضع آخر, إذا أمر بشيء في موضع لا ينهى عنه في موضع, بل يأمر به أو بنظيره أو ملزوماته، وإذا نهى عن شيء فإنه لا يأمر به، بل ينهى عنه وعن نظيره وملزوماته، وإذا أخبر بشيء فلا يخبر بضده في موضع آخر، وإذا أثبت شيئا فلا ينفيه في موضع آخر، وإذا نفى شيئا فلا يثبته، فهو متماثل. هذا القرآن المتشابه المتماثل المتناسب، بخلاف الأقوال المتناقضة المتضادة التي ينقض بعضها بعضا، فإنه يأمر بالشيء في مكان ثم ينهى عنه، أو ينهى عن الشيء ثم يأمر به، أو يثبت الشيء ثم ينفيه، أو يخبر بالشيء ثم يخبر بضده. هذه أقوال متضادة متناقضة. أما القرآن فهو متشابه متناسب، يؤيد بعضه بعضا وينصر بعضه، ما في اختلاف. ولهذا قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والاحكام عنها الاثقال، فالقرآن كله محكم، يعني انه يتميز الصدق من الكذب في اخباره، والرشد من الغي في اوامره، والاحكام العام لا ينافي التشابه الخاص، هذا التشابه العام. فالكلام المحكم المتقن متماثل متناسب، والكلام المتماثل المتناسب محكم متقن. اما التشابه الخاص فهو مشابهة الشيء من وجه ومخالفة له من وجه آخر. والإحكام الخاص هو الفصل، فصل بينهما ببيان الفرق بين هذا وهذا. نعم، والتشابه نعم التشابه الخاص. فإذا الأحكام نوعان، التشابه نوعان، تشابه عام وتشابه خاص. والإحكام نوعان، إحكام نوع إحكام خاص. عرف التشابه العام والإحكام العام. التشابه العام التماثل والتناسب، والإحكام العام الإتقان، كلام متقن الذي تميز الصدق من الكذب في أخباره ورسل من الغي في أوامره. أما التشابه الخاص هو مشابهة الشيء من وجه ومخالفة له من وجه آخر. نعم، والإحكام هو الفصل بينهم، يتميز هذا. فإذا قلت البعوضة والفيل بينهما تشابه، تشابه في الخلق والإيجاد والحركة، كل واحد منهم متحرك، كل واحد مخلوق، كل واحد منهما له روح. فإذا اجتمع على شخص الفيل والبعوض متشابهان، يأتي الإحكام الخاص والميزون، فيقول الفيل ضخم الجسم والبعوضة صغيرة الجسم، الفيل له خرطوم والبعوضة ليس لها خرطوم، الفيل يأكل برسيم، وهكذا. هذا الإحكام الخاص يميز هذا من هذا. فالتشابه الخاص مشابهة الشيء من وجه دون وجه، فالفيل والبعوضة بينهما تشابه في الحركة، وكل منهما مخلوق، كل منهما يتحرك، كل منهما له روح، هذا تشابه. والأحكام الخاصة يميز بينهما، يبين ما يميز هذا من هذا. فالتشابه الخاص مشابهة الشيء من وجه مع مخالفة له من وجه آخر، والأحكام هو الفصل بينهما. نعم،
أحسن الله إليك. والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك.
نعم، وهذا يكون في الأشياء المتقاربة في الغالب. نعم،
والإحكام هو الفصل بينهما.
نعم، بحيث كان يشتبه على الإنسان الحمار الوحشي بالحمار الأهلي، بينهم نوع تشابه. نعم، يشتبه مثلا الغزال والعنز لما بينهما التشابه، فيذكر الفرق بينهما. نعم، أما المتباعدات مثل الفيل والبعوضة فالغالب أنه ما يكون فيه اشتباه، لكن ما من شيء إلا بينهما قدر مشترك، كل أشبه قدر مشترك، أقل شيء مسمى الشيء والوجود. السماء والأرض بينهما تشابه في مسمى الشيء، هذا موجود وهذا موجود، هذا مخلوق وهذا مخلوق، كل الموجودات حتى الخالق والمخلوق بينهما تشابه في الوجود، في مسمى الشيء والوجود، لكن هذا التشابه في الذهن، ولا يكون في الخارج إلا عند الإضافة والاختصاص، وعند الإضافة والاختصاص يزول الاشتباه. ومن أنكر هذا التشابه فقد أنكر وجود الشيء، ينكر التشابه في مسمى الشيء والوجود، معناه يمكن حقائق الأشياء. ولهذا لما قالت الجهمية إن الله لا يسمى شيئا، إن الله لا يسمى مخلوق ولا بوجه من وجوهه، الشبه قال الإمام أحمد كفرتم أنكرتم وجود الله، لأن الذي ينكر أن يسمى الله شيئا أنكر وجود الله. قال الله تعالى قل أي شيء أنكر شهادة قل الله سمى نفسه شيئا وسمى الشيء والوجود لا بد منه، فمن أنكر مشابه مسمى الشيء والوجود فقد أنكر من قال إن الله لا يشبه مخلوقات بوجه من وجوه الشبه فقد أنكر وجود الله حط، لأن أنكر أن يسمى الله شيئا. نعم.
والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر.
نعم.
وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما.
نعم.
ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما.
نعم. وهذا يكون في الأشياء الغالب في الأشياء المتقاربة مثل الحمار الوحشي والحمار الأحدي، مثل الغزال والعنز، مثل البقرة وبقرة الوحش، بقرة الأهلية. قد يشتبه يميز الإنسان بينها، يأتي الأحكام الحاصلة يذكر ما بينهما من الافتراق. نعم.
ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك.
نعم. من الناس من لا يهتدي الفرق فيبقى عنده مشتبه، ومن الناس من يهتدي، فالعلماء يميزون بين الأشياء المتشابهة، كما إذا اشتبه على الإنسان حقائق الآخرة بحقائق الدنيا فقال الدنيا فيها ماء وفيها لبن وفيها خمر وفيها عسل، والآخرة قال الله تعالى في الجنة فيها أنهار من ماء غير عسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر وأنهار من الشربين. قد يشتبه على الناس ماء الدنيا بماء الآخرة، فيبين له أهل العلم أن هذا ماء الآخرة منسوب إلى الآخرة، في ماء غير آسن لا يتغير بخلاف ماء الدنيا فيتغير. وكذلك الخمر، خمر الدنيا يغتال العقل وله رائحة منتنة، خمر الآخرة سالم من ذلك. ثم أنهار، والدنيا ليس فيها أنهار خمور، كذلك العسل، الدنيا فيها عسل ولكنه فيه الشم، وأنهار الآخرة وعسل الآخرة مصفى من الشم، ثم هو أنهار، والدنيا ليس فيها أنهار عسل. وكذلك لبن الدنيا تغير بالحموضة وطول المكث، ولبن الآخرة أنهار ولا يتغير. نعم. فيبين لها أهل العلم إذا اشتبه على بعض الناس حقيقة الآخرة بحقيقة الدنيا بين لها ما بينهم الفرق. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض.
نعم. بالنسبة لبعض الأشخاص بالإضافة لبعض الأشخاص، ولا يشتبه على العلماء على أهل العلم، فيكون الاشتباه نسبي إضافي بالنسبة إلى هذا الشخص أو بالإضافة إلى هذا الشخص أو إلى هؤلاء الجماعة، أو بالنسبة للعامة هذا يشتبه عليه ولا يشتبه على غيره، هذا التشابه النسبي والإضافي. نعم.
ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه.
نعم. ما يزيل عن العامة، أهل العلم يبينون ما بين الأمرين من الاشتباه وما بينهم الفرق فيزول الاشتباه. نعم.
كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشاهدونه في الدنيا فظن أنه مثله.
نعم. ظن أن حقائق الآخرة مثل حقائق الدنيا، ما الآخرة مثل الدنيا، فبين له العلم أنه يختلف. نعم.
فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه.
نعم.
ومن هذا الباب
ظل ما الآخرة يشبه ما الدنيا بأنه سائر يروي لكن يختلف، كذلك العسل يشبه في أن في أصل الحلاوة لكن يختلف عنه. نعم. لولا أن هناك قدر مشترك لما عرفنا هذا منها. نعم.
ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى تشتبه على بعض الناس. حتى تشتبه على بعض الناس. ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل.
نعم. الفصل بين هذا وبين هذا بين الأشياء المتشابهة. نعم.
والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه.
نعم، كما لو قاس مثل البعوضة على الفيل، هذا يقول هذا قياس فاسد، بينهما فرق، ما تقيس هذا على هذا، وإن كان بينهما تشابه في أن هذا مخلوق وهذا له روح، لكن كيف تقيس الفيل على البعوضة؟ لكن لو قست مثلا الحمار الوحش على الحمار الأهلي ممكن بينهم نوع تشابه، أما أن تقيس بعوضة على الفيل هذا بعيد. نعم.
فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد.
نعم، من عرف الفرق بين الشيئين اهتدى للفصل بين الشيئين وزال عنه القياس الفاسد.
فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء.
نعم، ما من شيئين إلا يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، أي شيء، حتى الخالق والمخلوق، الخالق شيء والمخلوق شيء، بينهما اشتباه في أي شيء، في مسمى الشيء والوجود، لكن هذا الاشتراك إنما هو في الذهن، شيء كلمة شيء، كلمة وجود تشمل وجود الخالق ووجود المخلوق، هذا في الذهن، لكن إذا أضفت وخصصت قلت وجود خالق وجود مخلوق، خلاص زال الاشتباه، زال الاشتباه وانتقل من كونه في الذهن إلى كونه في الخارج. ما بشيء لو بينهما مقدر مشترك، أي شيء، السماء والأرض بينهما تشابه، الفيل والبعوض بينهما تشابه، الجدار والإنسان بينهما تشابه، مسمى هذا موجود وهذا موجود، مسمى الشيء مسمى الوجود، ما من شيء لو بينهما قدر مشترك. فمن أنكر هذا القدر المشترك أنكر وجود الأشياء، ولهذا لما أنكر الجهمية أن يسمى الله شيئا أنكر وجود الله، عطل الله، وهذا كفره الإمام أحمد في رسالة رد على الزنادقة. نعم.
وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء،
هذه قاعدة دائمة، ما من شيء لو بينهما قدر مشترك وقدر يفترق عليه. نعم.
فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه.
نعم، سبق بينهما اشتباه، مثل ما مثلنا بين البعوضة والفيل اشتباه، بين السماء والأرض اشتباه في مسمى الشيء. نعم، والسماء والأرض بينهما اشتباه في مسمى الشيء والوجود، لكن بينهما افتراق، هذه مرفوعة وهذه مسطوحة، هذه فيها أنهار وهذه فيها نجوم وهكذا. نعم.
فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه.
نعم، كما قال الإمام أحمد أكثر الضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد. نعم.
والقياس الفاسد لا ينضبط كما قال الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس.
نعم، أكثر ما يخطئ من جهة التأويل، والتأويل يكون في الأدلة السمعية والقياس يكون في الأدلة العقلية. نعم،
كما قال الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية.
نعم،
وهو كما قال.
نعم، التأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، فمثلا قوله تعالى الرحمن العرش استوى، وقوله عن نوح إذا استويت أنت ومعك على الفلك، هذا اشتبه على الناس استواء، استواء الله باستواء المخلوق، هذا في هذه أدلة لفظية، هذا دليل وهذا دليل، وقياس العقلي كما يقيس حقائق الآخرة على حقائق الدنيا، فيظل قاس هذه قاس ماء الآخرة على ماء الدنيا، قاس خمر الآخرة على خمر الدنيا، قاس هذا على هذا. نعم، أكثر ما يخطئ الناس قال الإمام أحمد. نعم،
قال الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس.
نعم،
فالتأويل في الأدلة السمعية.
نعم،
والقياس في الأدلة العقلية.
الأدلة السمعية هي أدلة الكتاب والسنة، سمت أدلة السمعية لأنها مسموعة تسمع، أدلة النصوص والأدلة العقلية لأنها تعقل وتفهم، يعقلها الإنسان فهمه ذهنه، يقال أحيانا يقال دليل السمع ودليل العقل، دليل السمع الأدلة من النصوص والكتاب والسنة، تسمع سنة السمعية لأن تسمع تسمعها بأذنك، وهذه أدلة عقلية لأن تعقل، السمع والعقل يعني دليل السمع والعقل، أو يقول أدلة السمعية والأدلة العقلية، نعم.
فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية وهو كما قال.
نعم مثل ما مثلا إذا استويت أنت ومعك على الفرك أول استواء إذا الرحمن العرش استوى أول استواء الخالق باستواء المخلوق على الفرك أول هذا بهذا اشتبه عليه. نعم.
والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة.
نعم التأويل الخطأ يكون في الألفاظ المتشابهة مثل تأويل استواء الرحمن العرش استوى إذا استويت أنت معك على الفرك أول هذا الاستواء وظن أن استواء الخالق واستواء المخلوق مثل استواء نوح على الفرك. نعم.
والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة.
إيه المعاني المتشابهة كما يقيس معاني الآخرة حقائق الآخرة على حقائق الدنيا عسل الآخرة يقيس على عسل الدنيا. نعم.
وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام.
نعم كل عامة يعني أكثر بني آدم وقعوا في ما يتناول هذا الكلام وقعوا في الاشتباه وظلوا بسبب الاشتباه. نعم.
وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات.
نعم.
حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق
وقد وقع
سب.
استلزمة الشيء لازمة للشيء الآدمي لآدم مستلزمات يأكل ويشرب هذا لازم له إذا كان بني آدم يأكل ويشرب ما تقول في آدم ما يأكل ولا يشرب صار ما هو بآدم مستلزماته لازمة له. نعم. ها نعم صفات الكمال صفات الكمال لازمة للرب سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود فظنوا أنه هو فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات كلها حتى ظنوا وجودها وجوده فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه
صلى الله العافية.
وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد وقع كثير من بني آدم في الشبهات في الضلال بسبب الشبهات كثير من بني آدم وقعوا في الضلال بسبب الشبهات والتشابه كما قال الإمام أحمد أن أكثر ضلال بني آدم من جهة التشابه والاشتباه والاشتباه سبق أنه يكون في المعاني ويكون في الألفاظ ويكون في الألفاظ في الأدلة الشرعية ويكون في المعاني في الأقيسة العقلية أكثر ضلال بني آدم يكون التشابه ومن ذلك الاشتباه الذي حصل للاتحادية الذين اشتبه عليهم وجود الخالق ووجود المخلوق فظنوا أن وجود الخالق هو وجود المخلوق فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه اشتبه عليهم وجود الخالق ووجود المخلوق كيف يشتبه الخالق والمخلوق مع يقول مع أنه لا شيء أبعد من أن يماثل شيئا من مماثلة المخلوق الخالق ليس هناك شيء أبعد من المماثلة مثل بعد الخالق على المخلوق وكذلك أيضا الأشياء التي تحل في الأشياء ليس هناك شيء أبعد من حلول الخالق والمخلوق أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه أبعد الأشياء عن الأشياء مماثلة أو اتحادا أو حلولا الخالق عن المخلوق الخالق عن المخلوق الخالق أبعد الأشياء إنما الذي يكون قريبا، الخالق مع المخلوق مع المخلوق نعم يكون قريبا قد يكون مشتبه، أما الخالق مع المخلوق فلا يكون بينهما اشتباه. أبعد الأشياء تشابها الخالق مع المخلوق، وأبعد الأشياء عن المماثلة الخالق مع المخلوق، وأبعد الأشياء عن الاتحاد الخالق مع المخلوق. فأبعد شيء عن أن يكون متحدا به أو مماثلا له أو إياه الخالق مع المخلوق، ومع ذلك اشتبه على الاتحادية. وجود الخالق ووجود المخلوق، فظنوا أن وجود الخالق هو وجود المخلوق، ووجود المخلوق هو وجود الخالق، فصاروا أعظم الناس ضلالا واشتباها وكفرا وإلحادا، هم أكثر الناس وأشد الناس ضلالا. وشبهتهم أنهم قالوا أن الخالق والمخلوق اشتركا في مسمى الوجود، هذا موجود وهذا موجود، فلما اشتركا في مسمى الوجود اشتبه عليهم الأمر، الخالق موجود والمخلوق موجود، فظنوا أن الاشتراك في مسمى الوجود يقتضي أن يكون عينه أو هو إياه، فقالوا الوجود واحد، لم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، الواحد بالنوع هو الذي يقبل التنويع والتقسيم فيندرج تحته أنواع كثيرة، الواحد بالعين هو الذي لا يقبل التنويع والتقسيم، فالواحد يكون واحد بالنوع وواحد بالعين. واحد بالنوع كان تقول المكيلات واحدة، المكيلات واحدة، المكيلات واحد، واحد بالنوع ولا بالعين؟ واحد بالنوع، المكيلات مثلا البر والشعير والتمر والملح، هذه كلها مكيلات، هل هي أنواع ولا نوع ولا شيء واحد؟ أنواع، إذا هنا واحد بالنوع كلها مكيلات لكن واحد بالنوع. فحقيقة التمر غير حقيقة البر، غير حقيقة الشعير، غير حقيقة الملح، وإن كانت كلها مكيلة كلها شيء واحد في التكال، لكن الواحد بالنوع بالعين مثل التمر، التمر نوع واحد وإن تفاوتت بالجودة وغيرها، فالتمر نوع واحد، واحد بالعين، حقيقة التمر واحدة ولو كان هذا سكري وهذا كذا، لكن حقيقة التمر معروف، حقيقة واحدة حقيقة التمر، وين تختلف بالجودة حقيقة. كذلك مثلا البر حقيقة واحدة، حقيقة الملح واحدة، فهذا واحد بالنوع، فالبر مثلا الملح واحد، التمر واحد بالعين، لا ينقسم ولا يتجزأ. أما المكيلات وإن كانت واحدة كلها مكيل لكنها واحدة بالنوع، فكذلك الموجود الآن موجود واحد بالنوع، ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى موجود إلى وجود الواجب لذاته وهو الرب، وينقسم إلى وجود المخلوق، فهذا واحد بالعين واحد بالنوع، الوجود واحد بالنوع يتنوع إلى وجود الخالق ووجود المخلوق، بخلاف المخلوق، المخلوق واحد بالعين، كل المخلوقات كلها وصفة واحد أنها مخلوقة مربوبة مدبرة مسبوقة بالفناء، فاشتبه على هؤلاء الاتحادية الواحد بالنوع والواحد بالعين، فلم يفرقوا بين وجود الخالق ووجود المخلوق، فقالوا الوجود واحد والعياذ بالله، ووقعوا في أعظم الكفر والضلال، حتى قال ابن عربي رئيس وحدة الوجود: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من يكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أن لا يكلف، ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة وهم، ويقول سر حيث شئت فإن الله تم، وقل ما شئت فالواسع الله، كل شيء تراه هو الله، أعوذ بالله. والقائل والاتحاد ينقسم إلى أربعة أقسام: الحلو والاتحاد، القول بالحلو والاتحاد، هم الآن الاتحادية، منهم يقول بالحلو ومنهم يقول بالاتحاد، هناك فرق بين الحلو والاتحاد. الاتحاد أن تتحد الذاتان فتكونان ذاتا واحدة، كما لو صببت الماء اللبن على الماء اختلط الماء اللبن صار ذات واحدة وهي ماء. والحلول هو أن تحل ذات في ذات، كان تصب الماء في الكوب، فالماء شيء والكوب شيء، أحدهما حل في الآخر. وقائلون بحلول الاتحاد، الحلول الاتحاد ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول حلول خاص، حلول خاص كما تقوله النصطورية من النصارى الذين يقولون إن الله اللاهوت حل في الناسوت. اللاهوت جزء من الله، جزء من الإله، والناسوت جزء من الناس، فقالوا إن الله حل في العيسى نعوذ بالله. ومثل قول ولاة الشيعة الذين يقولون إن الله حل في علي، وكذلك ولاة الصوفية الذين يقولون إن الله حل في من يعتقدون ولايته. هذا حلول خاص، حلول يقول رب حل في عيسى خاصة، وولاة الشيعة يقول إن الله حل في علي، وولاة الصوفية يقول إن الله حل في الولي الذي يقدسونه. هذا حلول خاص. ذات حلت في ذات شيئا. أما الاتحاد الخاص فهو القول بأن اللاهوت والناسوت اتحدا وصار شيئا واحدا يسمى الإله. اتحدت الذاتين، صار ذات واحدة، كما يقوله اليعقوبية من النصارى، قالوا إن اللاهوت اتحد بالناسوت، يعني اتحد الرب في عيسى وصار ذاتا واحدا نعوذ بالله. النوع الثالث الحلول العام، كما يقوله الجهمية القدامى، الجهمية المتقدمون يقول إن الله حل في كل مكان نعوذ بالله، هذا حلول عام، كل مكان كل شيء تراه فالله حل فيه، يعني يقول إن الله ساري في كل الموجودات مثل الهواء، كل ما تراه يقول هو الله نعوذ بالله. القسم الرابع الاتحاد العام، كما يقوله الاتحادية الذي يقول إن الله إن وجود الله هو وجود كل موجود، هو وجود الرب هو وجود كل الموجودات، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، وهذا أعظم الكفر والضلال. نعم كمل رحمه الله. نعم.
وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب.
نعم فاضل يا عبد الله. نعم. الحلول الخاص والاتحاد الخاص والحلول العام والاتحاد العام. الحلول الخاص قول النسطورية من النصارى إن اللاهوت حل في الناسوت، ذاتين حل أحدهما في الآخر، كما يحل الماء في الكوز. والثاني الاتحاد الخاص اتحاد اليعقوبية من النصارى، يقول اللاهوت والناسوت اتحدتا وصار ذاتا واحدة، صار ذاتا واحدة تزجتا. والحلول العام قول جهمية الذي يقول إن الرب حل في كل مخلوق، ذاتين الرب حال في كل مخلوق تراه. والاتحاد العام قول الاتحادية إن الرب اتحد في كل موجود، فوجود كل موجود هو وجود الله نعوذ بالله. نعم.
السلام عليكم. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات.
نعم، هذه الطائفة الثانية من الجهمية والمعتزلة توهموا أن الموجودات تشترك، إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم التشبيه والتركيب، لازم أن يكون الرب مركب من الذات والصفات، ولازم من ذلك مشابهة الخالق المخلوق، كما أن المخلوق الآن له ذات وصفات، فإذا قيل إن الرب له صفات صار مركب من ذات وصفات، اشتفى عليهم الأمر وظنوا أن هذا باب التشبيه والتركيب، وخالفوا ما اتفق عليه العقلاء من أن الموجود ينقسم إلى وجود الخالق ووجود المخلوق، وجود واجب ووجود الخالق، ووجود مخلوق ووجود ممكن ووجود المخلوق. موجود ينقسم إلى وجود واجب وهو وجود الخالق، ووجود ممكن وهو وجود المخلوق، وآخرون
الله عنك. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات.
نعم، هؤلاء توهموا إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود. مسمى الوجود الآن مطلق، لفظ مطلق يشمل وجود الخالق وجود المخلوق، فظنوا أنه إذا قيل المخلوقات تشترك في مسمى الوجود يلزم التشبيه والتركيب، يلزم من ذلك مشابهة الخالق للمخلوق، ويلزم من ذلك أن يكون الرب مركب من ذات وصفات كالمخلوق، وهم خالفوا بذلك ما قرره العقلاء من أن الموجود ينقسم إلى قسمين، أن مسمى الوجود ينقسم إلى قسمين، هذا اتفق عليه العقلاء، وهم خالفوا ما اتفق عليه العقلاء من الأنواع التي تنقسم، خالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الموجود ينقسم إلى وجود واجب ووجوب ممكن. نعم.
وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، زعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من نوع الاشتباه.
نعم، هذه الطائفة الثالثة من الفلاسفة ظنوا أن الموجودات إذا كانت تشترك في مسمى الوجود ظنوا أن هناك كليات مطلقة في الخارج، فيقول هناك وجود مطلق تشترك فيه، وحيوان مطلق، وإنسان مطلق، وخالفوا مع الحس والعقل والشر، لأن مسمى الوجود هذا أمر في الذهن، مسمى الوجود، مسمى إنسان، مسمى حيوان، هذا في الذهن، مسمى وجود هذا في الذهن، لكن متى يكون في الخارج؟ إذا أضفت، قلت وجود الخالق وجود المخلوق، إذا أضفت وخصصت خلاص انتقل بكون في الذهن لكون في الخارج. إنسان مسمى إنسان، مسمى إنسان في الذهن، لكن متى يكون في الخارج؟ بأفراده علي ومحمد وبكر. مسمى حيوان، حيوان في الذهن، مسمى حيوان، اسم حيوان هذا في الذهن، متى يكون في الخارج؟ إذا أضفت وخصصت ذكر شيئا من أفراده، حيوان من الإبل بقر فرس، صار في الخارج، لكن كلمة إنسان حيوان وجود هذا في الذهن، أمر تصور الإنسان في ذهنه، أمر كل ذهن، لا يكون في الخارج إلا إذا أضفت وخصصت وجود، مسمى وجود هذا في الخارج في الذهن، يشمل وجود الخالق وجود المخلوق، لكن في الخارج ما في اشتباه، متى يكون في الخارج؟ إذا أضفت أو خصصت مسمى علم، هذا أمر كلي في الذهن، مسمى قدرة، مسمى سمع، هذا مطلق، أمر مطلق في الذهن، مسمى علم، يشمل علم الخالق وعلم المخلوق، قدرة، قدرة الخالق وقدرة المخلوق، لكن متى يزول الاشتباه؟ ومتى ينتقل من كونه في الذهن إلى كونه في الخارج؟ إذا قلت علم الخالق خلاص زال الاشتباه، صار في الخارج، علم المخلوق زال، قدرة إلهية زال الاشتباه، قدرة المخلوق زال الاشتباه، لكن إذا قطعت عن الله والاختصاص صار في الذهن وصار في اشتراك. كذلك مسمى وجود، مسمى وجود هذا في الذهن يشترك الخالق والمخلوق فيه، مسمى علم في الذهن يشترك الخالق والمخلوق فيه، مسمى قدرة في الذهن كلية أمر كلي يشترك فيه الخالق والمخلوق، مسمى سمع، مسمى بصر كذلك، هذا يكون اشتراك في الذهن، لكن في الخارج ما في اشتراك، في الخارج يعني في المحسوسات اللي يحسها الإنسان، يحس به الإنسان العاقل، فهؤلاء طائفة من الفلاسفة اشتبه عليهم الأمر الذهني بالأمر الحسي، فلما رأوا أن الخالق والمخلوق يشترك في مسمى الوجود وفي مسمى، وكذلك تشترك في مسمى حيوان مسمى إنسان، قالوا هناك كليات في الخارج، هناك كلية في الخارج اسمها موجود، اسمه وجود، اسمه إنسان، اسمه حيوان. فخالفوا ما أجمع عليه العقلاء، خالفوا الحس. الحس ما في شيء اسمه وجود، اسمه علم، هذا في الذهن. وخالفوا العقل، الإنسان يعقل هذا، إنه ما في شيء اسمه وجود، مسمى وجود، مسمى علم في الخارج، ما في إلا في الأذهان. وخالفوا الشرع أيضا كذلك، فخالفوا الحس والعقل والثر والشرع، خالفوا الحس والعقل والشرع، وجعلوا ما في الذهن ثابت في الخارج، سحبوا ما كان في الذهن إلى الخارج، فقالوا هناك في الخارج كليات مطلقة، هناك وجود مطلق، جسم مطلق، حيوان مطلق، إنسان مطلق، علم مطلق، موجود في الخارج، قدرة مطلقة، ما موجود في الخارج، مسمى علم، قدرة، سمع، بصر، حيوان، إنسان، جسم، هذه كلها في الذهن. متى في الخارج؟ الخارج إذا أضفت علم الرب خلاص زال الاشتباه، علم المخلوق زال الاشتباه، قدرة الرب زال الاشتباه، قدرة المخلوق زال الاشتباه، كذلك وجود مسمى وجود، وجود الخالق زال الاشتباه، وجود المخلوق زال الاشتباه. فهؤلاء التحدي اشتبه عليهم مسمى الوجود، فقالوا وجود الخالق وجود المخلوق شيء واحد. وهؤلاء الجهمية والمعتزلة ظنوا أن هذا يلزم من التشبيه والتركيب، خالفوا العقلاء مع اختلاف أصنافه من أن الموجود ينقسم إلى قسمين. والطائفة الثالثة ظنوا أن هناك كليات في الخارج، وأن مسمى وجود مسمى علم موجودة في الخارج، خالفوا الحس والعقل والشر، وهذا كله بسبب الاشتباه. نعم.
ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه.
صحيح، لما هداه الله فرق بين الأمور، فرق بين الموجودات، فرق بين السماء والأرض، ما يشتبه عليه السماء والأرض، وإن اشتركت السماء والأرض تشترك في مسمى الشيء، مسمى الوجود. فالسماء شيء والأرض شيء، وتشترك في مسمى الخلق، كلها مخلوقة، لكن تختلف، هذه مرفوعة وهذه مسطوحة، هذه فيها نجوم وهذه فيها بحار. كذلك الاشتباه بين البعوضة والفيل، في اشتباه بين البعوضة والفيل، كل من البعوضة والفيل مخلوق، مسمى الخلق، مسمى الإيجاد، مسمى الشيء، مسمى الحركة، كل ما تتحرك، مسمى الروح، كل واحدة فيها روح، لكن تختلف. البعوضة مخلوق صغير، والفيل مخلوق كبير، الفيل له فيل له خرطوم، والبعوضة ليس له خرطوم، الفيل يأكل برسيم والبعوضة لا تأكل برسيم، إلى آخر الفرق بينها. من هداه الله فرق بين الأشياء، فرق بين الأشياء وإن كان اشتركت من بعض الوجوه. نعم. ومن هداه الله
فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه.
نعم.
وعلم ما بينهما من الجمع والفرق.
نعم.
والتشابه والاختلاف،
مثل ما ذكرت لكم، الجمع والفرق بين السماء والأرض، في جمع وفي فرق. الجمع شيء وشيء، موجود موجود، مخلوق مخلوق، والاشتباه هذه مرفوعة، الافتراق هذه مرفوعة، هذه مصطوحة. البعوضة والفيل بينهما جمع، ما الذي يجمع بينهما؟ الخلق، هذا مخلوق هذا مخلوق، والشيء هذا شيء وهذا شيء، والروح هذه لها روح هذه لها روح، والافتراق معروف الفرق. نعم.
وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام،
اللي هداهم الله وفرقوا بين الأشياء وما بينها من الجمع والفرق، لا يضلون بالمتشابه من الكلام. نعم.
لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم.
نعم.
الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق.
نعم. فإذا قال شخص البعوض والفيل مشتبهان، اشتبه عليه، لأن كل منهما مخلوق، كل منهما موجود، وكل منهما شيء، يأتي المحكم الفارق عندك المشتبه محكم. المشتبه قلنا التشابه الخاص، مرنا بالدرس الماضي التشابه الخاص، مشابهة الشيء للشيء من بعض الوجوه، فتشتبه البعوضة والفيل بمسمى الشيء، والمحكم الفارق المميز بينهما. فإذا اشتبه على لسان البعوض والفيل، لأن كل منهما موجود وكل منهما مخلوق وكل منهما له روح، يأتي المحكم ويميز بينهما، فيقول هذا جسم كبير وهذا جسم صغير، هذا له خرطوم وهذا ليس له خرطوم، هذا يأكل برسيم وهذا يسمى إيش؟ يسمى المحكم، يفرق بينهما. نعم، هذه العبارة.
وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه،
كذلك أيضا الخالق والمخلوق لا يشتبه كيف يخسر الخالق المخلوق؟ الخالق سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، لم يلحقه عدم ولم يسبقه شيء، هو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء، هو واجب الوجود لذاته بخلاف المخلوق فإنه موجود بعد أن كان معدوما، ويلحقه العدم والفناء والضعف والنقص، كيف يشتبه على الاتحادية وجود الخالق ووجود المخلوق؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق.
نعم.
الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق.
صحيح، كما سبق عرفنا الافتراق والاشتباه. نعم.
وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ
هي الوجود بالعين هو الذي يقول التنويع عن الانقسام، مثل مثل الإنسان واحد بالعين، ما ينقسم إلى إنسان وحيوان، هذا واحد بالعين، لكن إذا قلت الحيوان هذا واحد بالنوع، ينقسم إلى إنسان وإلى بهيم. حيوان هذا واحد بالعين ولا واحد بالنوع؟ إذا قلنا الحيوان يشمل الناطق وغير الناطق، ها واحد بالنوع، ينقسم إلى إيش؟ إنسان وهو الناطق، وبهيم وغير الناطق. لكن الإنسان هل ينقسم؟ ما ينقسم، واحد بالعين، الإنسان ما ينقسم إلى شيء آخر، هو إنسان واحد بعينه. مسمى الوجود ينقسم إلى وجود الخالق ووجود المخلوق، هذا واحد بإيش؟ بالنوع، واحد بالنوع. التمر الآن نوع واحد، هو التمر حلو معروف، ما ينقسم إلى شيء آخر. لكن المكين ينقسم إلى تمر وبر، وحقيقة البر تختلف، هذا نوع هذا نوع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
اللهم صل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كما أن لفظ إنا ونحن
قبل
أحسن قبل ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينهما من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق أن القرآن منه محكم ومتشابه، وأن الأحكام والتشابه قسم قسمين: أحكام عام وتشابه عام، وأحكام خاص وتشابه خاص. فالأحكام العام القرآن كله محكم، فالله تعالى كتاب محكمة آياته، ومعنى الأحكام الإتقان، ومعنى كون القرآن محكم يعني إتقان، يتميز في الصدق من الكذب في أخباره، والرشد من الغي في أوامره. وأما التشابه العام كقوله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ومعنى المتشابه غير ضد الاختلاف، ضد الاختلاف المذكور في قوله تعالى: إنكم لفي قول مختلف. والمعنى متشابه يعني متماثل متناسب، يماثل بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا وينصر بعضه بعضا. فإذا أمر بشيء في موضع فلا ينهى عنه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بمنزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو منزوماته، وإذا نفى شيء لم يفته بل ينفيه أو ينفي نظيره ومزومته، وإذا أثبت شيء لم ينفيه. بخلاف الأقوال المختلفة المتناقضة تجده يأمر بالشيء في موضع ثم ينهى عنه، ينهى عن الشيء ثم يأمر به، يخبر بالشيء ثم يخبر بضده، هذه الأقوال المختلفة المتضادة. قال فيها سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إنكم في قول مختلف. والنوع الثاني تشابه خاص وإحكام خاص، والتشابه الخاص معناه هو مشابهة الشيء من بعض الوجوه ومخالفة له من وجه آخر، مشابهة الشيء من وجه ومخالفة له من وجه آخر. والإحكام هو الفصل بينهما ببيان ما بينهما من الاشتباه والافتراق. فمثلا ما الدنيا يشتبه مع ما الآخرة، بينهما اشتباه، كل منهما ما كل منهما سائر يروي، لكن بينهما فرق. فما الدنيا يأسن وما الآخرة لا يأسن. كذلك الخمر في الآخرة بين التشابه من خمر الدنيا، لكن خمر الدنيا يصدع الرأس ومنتن الريح ويغتال العقل، وخمر الآخرة ليس فيه شيء من ذلك، لا فيها غول ولا هم أهل زفور. وكذلك إذا اشتبه على الإنسان البعوضة والفيل وبينهما اشتباه، كل منهما مخلوق، كل منهما موجود، كل منهما له روح، كل منهما يتحرك، هذا اشتباه. والإحكام هو الفصل بينهم، الفصل بينهم بهذا جسم كبير وهذا جسم ضعيف، هذا له خرطوم وهذا ليس له خرطوم، إلى آخر الفرق. نعم. من هداه الله كما قال المؤلف فرق بين الأمور مشتبهة، وين اشتبهت بعض الوجوه وعلم ما بينها من الجمع والفرق. نعم. التشابه العام التماثل والتناسب، متشابه متماثل متناسب، يصدق بعضه بعضا ويعيد بعضه بعضا ويقوي بعضه بعضا، فلا أمر بالشيء في مكان ثم ينهى عنه، بل إذا أمر بالشيء أمر به أو بنظيره، وإذا نفى شيء لا يثبته بل ينفي عنه ينفيه وينفي نظيره. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا كما أن لفظ إن ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له.
هذا موضع الاشتباه، إن نحن الشخص يقول نحن والجمع يقول نحن. نعم.
وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله تعالى وإلهكم إله واحد ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحد يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغة الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم.
نعم. هذا موضع الشيء. إذا تمسك النصراني يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون تعدد الآلهة وأن لها ثالثة وأن الآلهة ثلاثة، يأتي كان المحكم يقضي على هذا الفهم الفاسد، وقال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ويكون معنى إنا نحن نزلنا الذكر إن يكون معنى الجمع لما يفيده من العظمة. الله تعالى قال نحن لما له من العظمة ولما لهم الأسماء والصفات وطاعة المخلوقات والملائكة طاعة الملائكة له. نعم.
وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمهم إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله.
نعم. المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله حقيقة الشيء وكونه على ما هو عليه، حقائق أسمائه وصفاته، حقائق الآخرة ما وعد الله به في الجنة وما وعده به الكفار في النار، حقائق على ما عليه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. والمؤمن إذا دخل الجنة أدركوا هذه الحقائق، وكذلك الكفار إذا دخلوا النار أدركوا هذه الحقائق، وما حقائق الأسماء والصفات فلا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله بخلاف الملك من البشر، إذ قال أو إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به.
نعم. يساعدونه. أما الرب سبحانه فلا أحد يساعده ولا أحد يعينه، ولكن الملائكة تطيع سبحانه وتعالى، يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. نعم.
وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق.
لا يعلم.
الله
والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة.
صحيح. أما البشر، البشر كل أحد يعلم حقيقة الملك وإراداته والرئيس والوزير، كلها معلومة إراداتهم ومقاصدهم. نعم.
وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة.
نعم.
التي ليست بمتواطئة.
نعم، الألفاظ المتواطئة متفقة في المعنى وإن اختلفت، وإذا كان بينها تفاضل في المعنى تسمى مشككة. إذا كان اتفاق في المعنى يقال متواطئة، اتفقت في المعنى، مثل ماء الدنيا وماء الآخرة، هذا متواطئ بينهما اتفاق في أصل المعنى، وهو أن كل منهما سائر العروج، لكن تختلف الحقيقة. لبن الآخرة ولبن الدنيا، لبن أصل طعمية الطعم في اتفاق، العسل كذلك حلو، عسل الدنيا عسل الآخرة، لكن حقيقة عسل الآخرة لما هو عليه تختلف. هذا قول متواطئ، وهو الاتفاق في أصل المعنى، اتفاق في أصل المعنى. فإن كان متفاوتا سمي مشكك. أما الفاظ المشتركة مثل لفظ العين، لفظ مشترك والمعنى مختلف. لفظ العين يطلق على عين الباصرة، ويطلق على نبع الماء، ويطلق على جاسوس، كله يقال عين. الجاسوس يسمى عين، ونبع الماء يسمى عين، وعين إيش؟ ويطلق على الذهب والفضة، الذهب يقال له عين. فاللفظ واحد والمعاني مختلفة، هذا قال اللفظ المشترك، اللفظ المشترك والمعاني مختلفة. وأما اللفظ المتواطئ عكسها، الألفاظ مختلفة ولكن فيه اتفاق في أصل المعنى، اتفاق في أصل المعنى، وقد يتفق اللفظ لكن يكون اتفاق في أصل المعنى. فإن كان المعنى متواطئ ثم مشكل. نعم.
وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد النوعين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، فهناك قد خص هذا الماء بالجنة.
الجنة ماء، فإذا قال فيها أنهار، فيها أنهار من ماء. الآن لما أضيف الماء إلى 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 الجنة تميز عن ماء الدنيا، إذا أضيف أو عرف زال الاشتباه. في الأول في اشتباه، ماء الدنيا قد يشتبه بماء الآخرة، بينهما اتفاق في أصل المعنى، كل واحد سائل من يروي، لكن إذا أضيف إلى الجنة فيها أنهم تبين أن ماء الآخرة ما يشبه ماء الدنيا، وإن كان اتفاق في أصل المعنى. لولا أن هناك اتفاق في أصل المعنى ما عرفنا ماء الآخرة ماء الدنيا، يعني حقيقة الآخرة ما نعرفها إلا بواسطة ما هو موجود عندنا في الدنيا. فلولا أن عندنا ماء في الدنيا ما عرفنا أن ماء الآخرة كيف هو. فإذا أضيف الماء إلى الجنة زال الاشتباه، عرفنا أن ماء الجنة غير آسن ولا يعرف حقيقة ما هو عليه إلا الله. نعم. فبينهما اتفاق واشتباه، فإذا أضيف أحدهما أو عرف زال الاشتباه. نعم.
وإن زال الاشتباه بما يميز أحد النوعين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، فهناك قد خص هذا الماء بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلومة لنا.
يعني حقيقة ما تميز، يعني ما تميز به ماء الدنيا ماء الآخرة ماء الدنيا ما نعلم. صحيح كل منهما ماء متفقان في أصل الماء ما سألوه، لكن تميز ماء الآخرة بشيء لا نعلم، ما نعلم ما هو تميز. ما الاتفاق في أصل اللبن، الدنيا فيها لبن والآخرة لبن، أصل الطعيم موجود، لكن تميز ماء لبن الآخرة ماء الدنيا ما نعلم. هذه الميزة التي امتاز بها على ما هو عليه لا أعلمه إلا الله، هذا من التشابه الذي أعلمه إلا الله. كذلك العسل، الدنيا فيها عسل والآخرة فيها عسل، اتفاق في أصل المعنى حلو كل من حلو، لكن تميز عسل الآخرة بين الله أنه ليس أنه أنهار وأنه مصفى من الشمع الدنيا ما فيها عسى، ما فيها نهار عسى، وفي شمس. ثم أيضا حقيقة عسى الآخرة على ما هو عليه الذي تميز به لا أعلمه إلا الله.
لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلومة لنا، وهو مع ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله.
نعم، هذا التشابه الذي لا يعلمه إلا الله. وهناك تشابه نسبي وإضافي يعلمه العلماء، وهناك تشابه لا يعلمه الله كما قال وما يعلم تأويله إلا الله، الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، هذا التشابه الحقيقي لا يعلمه إلا الله. وأما الوقف على قوله والراسخون في العلم يكون معنى معناها المتشابه الذي يعلمه العلماء الراسخون في العلم. نعم.
وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الذي يختص بها التي هي حقيقة لا يعلمها إلا هو.
التي هي
حقيقة لا
حقيقته
يعلمها.
حقيقته ها؟ بالها؟ نعم بالها. بالها. حقيقته وكذا إيش وكذلك.
وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو.
التي
هي حقيقته
لا يعلمها إلا هو. نعم. نعم، مدلول أسمائه وصفاته، مدلول أسمائه وصفاته هي حقيقة الرب، يعني اللي هي حقيقة الرب لا يعلمها إلا هو. هي حقيقة الرب، حقيقة العلم، حقيقة السمع، حقيقة البصر، حقيقة السواء لا يعلمها إلا هو سبحانه. نعم.
ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله.
نعم، الإمام أحمد ينكر على أهل البدع تأويل النصوص على غير ما تأويله، وألف رسالة في هذا سماها الرد على الزنادقة فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، رسالة قيمة وقصيرة سبق شرحناها في الدورة في بعض الدورات الماضية، رسالة رد على الزنادقة الإمام أحمد فيما شكت فيه الجهمية وما تأولته على غير تأويله من النصوص. نعم.
ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله. كما قال أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله.
نعم، لكن لو تأول على تأويله لا ما يذم. التأويل أقسام، في تأويل بعد تفسير، فإذا أوله بمعنى فسره معناها لا ما يذم. والتأويل صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل كذلك هذا مذموم، كونه يتأول على غير تأويل هذا مذموم. أما إذا تأوله بمعنى فسر معناه هذا لا يذم. نعم، التأويل أنواع كما سبق، التأويل بمعنى الحقيقة التي يروي بها الكلام، التأويل بمعنى التفسير. نعم.
وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم. نعم. وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله،
مثل قوله تعالى تأول، ذكر من الأمثلة التي ذكرها أنه الجهمية تأول قوله تعالى بدلناهم جلودا غيرها في الكفار، قالوا إن الله تعالى يعذب جلودا لم تعصي فيكون ظالما، الجهمية. فرد عليهم أحمد قال إن هذا تبديل، إنما هو تبديل وتجديد وليس تبديل، الجلود يعني تجدد نفس الجلود ليذوقوا العذاب، فنفس الجلود تجدد، فلم يعذب الله جلودا غير التي عصت. هذا من رده عليهم. الجهمية يقولون بدلناهم جلود غيرها، إذن الله عذب جلودا لم تعصي فيكون ظالما، تعالى الله ما يقول. فقال لهم الإمام أحمد كذبتم، تأولتم القرآن غير تأويله، بينما هي نفس الجلود جددها الله، تجدد لا، فهو تبديل تجديد لا تبديل الذوات، الذوات هي وإنما تبديل تجديد. هذا من الأمثلة ذكرها في الرد. نعم. وغيرها كثير. نعم نعم.
وإن كان لا يشتبه على غيرهم وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفوا مطلق لفظ التأويل كما تقدم.
نعم لأن التأويل يكون بمعنى التفسير ويكون بمعنى الحقيقة. نعم. إيش فيه؟
جدد.
إيه نعم.
لا جد هو نفس الجد.
نعم نفس الثوب. نعم. نعم.
ما تبدل الجنود.
نعم. جنود الكفار ما تبدل. جدد. جدد. نعم جدد. نعم.
العصاة ما تجدد.
العصاة أخف أمرهم. عصاة الموحدين أخف. القرآن قال النار ما تأمرهم من جميع الجهات. الكفرة أن يصلونها بدنهم جنود غيرها. هذه الآية في الكفار. العصاة الموحدين أخف. ما بعد أبوهم في العذاب الكفار. لهم من جهنم مهاد ومفقهم غواش. عصاة الموحدين. نعم.
ولم ينفوا مطلق لفظ التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله به.
نعم.
فذلك لا يعاب بل يحمد.
نعم.
ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها.
نعم إذا كان التأويل مع التفسير هذا لا يذم محمود. ويراد به الحقيقة كما سبق في تقسيم التأويل ثلاثة أقسام. نعم.
يراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها.
نعم.
فذلك لا يعلمه إلا هو وقد بس
مضطربة، وقوعه يوم القيامة كما أن تأويل الأمر فعل المأمور به. نعم. وكما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لما أخبر أباه وهو صغير، قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم لما سجد له أبواه وإخوته بعد 40 سنة أو 30 سنة قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. إيش معنى تأويل رؤياي من قبل؟ يعني وقوع الخبر، تأويل وقوع الخبر الذي أخبره. أخبر أنه رأى أباه وأمه وإخوته يسجد، رأيتهم لي ساجدين. ثم لما سجدوا له بفعل، هذا هو التأويل، سجدوا له بفعل، هذا التأويل وقوع المخبر. كذلك ما أخبر الله به عباده من الجنة والنار وقوعه يوم القيامة. نعم.
ولهذا لما سئل مالك وغيره عن من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.
يشهد الكيف مجهول، يعني صفات الله كذلك نعلم معانيها، أخبر الله بأنه اتصف بالعلم بالقدرة بالسمع وبالبصر، نعلم أن العلم ضد الجهل معنى معلوم، والقدرة ضد العجز، والاستواء معناه الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع، لكن الكيفية هذه المجهول لنا، لا نعلمها إلا لا نعلم كيفية الاستواء، ولا نعلم كيفية علمه، ولا كيفية قدرته، لا نعلم كيف الله إلا الله. فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، كنه الصفات وكنه حقائق الآخرة، حقائق الجنة والنار، كل هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ولكن حقائق الآخرة إذا باشرها الإنسان علمها على ما هي عليه. نعم. أما حقائق كنه أسماء الله وصفاته فلا أعلمها إلا الله. نعم.
وكذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ. نعم. وعلينا الإيمان.
نعم، معلوم يعني معلوم معناه في اللغة العربية، الأربع معاني استقر وعلى وصعيد وارتفع، وعلى هذه المعاني الأربعة تدور تفسير السلف للسلف للاستواء، والمعنى أن الله تعالى استوى على العرش حقيقة بهذه المعاني الأربع على ما يليق بجلاله وعظمته، لا يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة.
نعم.
ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله.
نعم.
فلا يعلم ما هو إلا هو
سبحانه وتعالى.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر اللهم إني
لا أنت كما أثنيت على نفسك، هذا الشاهد لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. نعم. لا يعلمها
حتى يوم القيامة،
ما تعلم كيفية علم الله ولا تحيط بالله، حتى المؤمنين رأوا ربهم لا يحيطون به رؤية كما أنهم يعلمونه ولا يحيطون به علما. نعم.
فالله عنك. وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، والحديث في المسند.
هذا يدل على أن أسماء الله كثيرة غير محصورة، وأن من أسماء الله ما سمى به نفسه، ومنها ما أنزله في كتابه، ومنها ما علمه أحدا من خلقه، ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده. ويدل على أن معنى حديث إن الله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، يعني 99 اسم محصورة من موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء أخرى غير موصوفة بهذا الوصف، إلا 99 اسم موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، يعني تطلبها وتعرفها من النصوص ودعا الله بها وتوسل بها وعرف معناها وتخلق بما يمكن التخلق بها، وله أسماء أخرى غير موصوفة. وهذه الأسماء غير معروفة أخفاها الله للعباد، كما أخفيت ساعة الجمعة، كما أخفيت ليلة القدر، يتعرفها العباد ويطلبوها من النصوص. نعم. الصوفية هم يحفظون الأسماء، الصوفية ما ليس عند الصوفية خير، هم يعرفون الأسماء يرددون أورادا مبتدعة. نعم، من عرف أسماء الله على خير ودعا الله بها هذا على خير، ولله الأسماء الحسنى ودعوه بها، لكن إيه ما في شك توسل الله بأسماء كما قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم
الله عنك. والحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره
سبحانه وتعالى،
والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير.
قف على أمه.
أحسن الله إليك.
نعم، اشتقاق ايش؟ لا، علمها احد من خلقه من الملائكة وغيرهم، يعني اسماء التي علمها، ما في تعرض للاشتقاق. نعم، الاسماء اقسام، قسم علمها، قسم استأثر به، قسم انزلها في كتابه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير، سميع بصير، غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه رحمه الله تعالى. والله تعالى أخبرنا بأنه سميع عليم قدير، فنحن نميز ذلك ونفهم معانيها ونعلم أن السمع غير البصر غير العلم غير القدرة، يعني المعنى أن معاني الصفات معلومة ليست مجهولة، إنما المجهولة كيفية. نعلم أن العلم أو تتصف بالعلم وأن العلم ضد الجهل، تتصف بالسمع وأن السمع ضد الصمع، تتصف بالبصر والبصر ضد العمى، والرحمة ضد القسوة، فالمعاني معروفة، والاستواء والاستقرار والعلو والصعود والارتفاع، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، معلوم معناه في اللغة العربية، نعلم معنى السمع ضد الصمت، العلم ضد الجهل، القدرة ضد العجز، ولكن الذي لا نعلمه هو الكيفية، كما قال كيفية استواء الرب، كيفية علم الرب، كيفية استواء، كيفية قدرته، كيفية سمعه، كيفية بصره، هذا هو الذي لا نعلمه، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذه الصفات والأسماء متواطئة متفقة في دلالتها على الذات، كلها تدل على ذات الرب من جهة دلالتها على الذات، متواطئة متفقة، العليم والسميع والبصير كلها تدل على ذات الرب، ولكنها متباينة من جهة دلالتها على الصفات والمعاني، فصفة العلم غير صفة القدرة، غير صفة السمع، غير صفة البصر. فإذا نقول الأسماء والصفات من جهة دلالتها على الذات متفقة متواطئة، ومن جهة دلالتها على المعاني مختلفة متباينة. فأنت تنظر إلى بنظرين، إذا نظر إلى دلالتها على الذات سميع بصير عليم كلها تدل على ذات الرب وإذا متفقة، وإذا نظرت إلى المعاني وأن العلم ضد العلم غير الرحمة وغير السمع وغير البصر هي متباينة، متباينة مختلفة من جهة دلالتها على المعاني، ومتفقة متواطئة من جهة دلالتها على ذات الرب. وهذا أيضا كذلك ليس خاصا بالله عز وجل، بل أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك، الرسول من أسمائه محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، فمن جهة دلالتها على ذات الرسول عليه الصلاة والسلام كلها تدل على ذات الرسول، ومن جهة معانيها فهي متباينة، فمحمد كثير المحامد، والماحي الذي يمحو الله بالكفر، والحاشر الذي يحشر الناس على عاقبة، والعاقب الذي ليس بعده نبي، هذه معاني، فمن جهة هذه المعاني تكون مختلفة متباينة، ومن جهة دلالتها على ذات الرسول متفقة متواطئة. كذلك أسماء القرآن، القرآن له أسماء، القرآن، الكتاب، البيان، الشفاء، الهدى، هذه الأسماء من جهة دلالتها على القرآن متفقة، ومن جهة المعاني مختلفة. كذلك الأسد، الأسد يقول له 500 اسم، منها الليث والضرغام والهزبر، فهذه أسماء الأسد 500 من جهة دلالتها على ذات كلها تدل على ذات الأسد، من جهة المعاني مختلفة، الضرغام والليث والهزبر. كذلك الأسد، السيف، السيف له 300 اسم، السيف والصقيل والمهند، من جهة دلالته على السيف متفقة ومتواطئة، من جهة المعاني مختلفة، فالمهند يعني المصنوع في الهند، والصارب فيه معنى الصرب والقوة، وهكذا. فهذه الأسماء متعددة لمسمى واحد ينظر إليها بنظرين، إذا نظرت إلى دلالته على الذات فهي متواطئة متفقة، وإذا نظرت إلى المعاني فهي مختلفة ومتباينة. نعم.
أحسن الله إليك. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. وكذلك أسماء القرآن الكريم، مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادف لاتحاد الذات، أو من قبيل المتباين لتعدد الصفات؟
والصواب أنها منظرين منظرين، من جهة تعالى الذات من قبل المتواطئ المتفق، ومن جهة المعاني من قبل فهي مختلفة. نعم.
أحسن الله إليك. كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد في الصارم بمعنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات.
نعم، هذا هو الصواب. نعم، ينظر إليه بالنظرين. نعم.
وإما يوضح هذا أن الله وصف القرآن الكريم كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه.
نعم، يعني القرآن ينقسم إلى محكم ومتشابه، والأحكام والتشابه نوعان، أحكام عام وتشابه عام، والأحكام الخاص وتشابه خاص. فالأحكام العام كقوله تعالى كتاب أحكمت آياته، القرآن كله محكم، والتشابه العام كقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. والأحكام، الأحكام العام معناها الإتقان، وصل القرآن بأنه كله محكم يعني متقن، وإحكام الشيء إتقانه في الجملة، ومن قول بيته محكم يعني متقن، وإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، ورشد من الغي في أوامره. ومنه الحكيم، سمي حكيم لأنه يمتنع عما لا يليق، ومنه الحكمة، وهي إصابة الحق. ومنه الحاكم، سمي حاكم لأنه يمنع الظالم من المظلوم، ومنه الحكمة، جعلت الدابة حكمة وهي اللجام. والمتشابه معناه المتماثل المتناسب الذي يوافق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا وينصر بعضه بعضا، هو ضد المختلف، المذكور في قوله تعالى ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمختلف معناه المتضاد المتنافي الذي ينقض بعضه بعضا. القرآن متشابه يعني متماثل متناسب، تماثل يؤيد بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم ينهى عنه في موضع آخر، وإنما يأمر به أو بنظيره ومنزوماته، وإذا نهى عن شيء لم أمر به وإنما ينهى عنه عن نظيره ومنزوماته، وإذا أخبر بشيء لم يخبر بضده وإنما يخبر به أو بنظيره ومنزوماته، وإذا أثبت شيء فإنه لا ينفيه بل يثبته أو يثبت نظيره ومنزوماته، وإذا نفى شيء فإنه لا يثبته بل ينفيه وفي نظيره ومنزوماته، بخلاف الأقوال المختلفة المتناقضة المتضادة، تجده يأمر بالشيء ثم ينهى عنه، ينهى عن الشيء ثم يأمر به، يخبر بالشيء ثم يخبر بضده، ينفي الشيء ثم يثبته، يثبت الشيء ثم يفي. هذه الأقوال المتناقضة مختلفة. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال سبحانه إنكم لفي قول مختلف. فالأقوال المختلفة المتناقضة المتضادة الذي ينقض بعضها بعضا تجد يجمع بين المختلفات ويفرق بين المتماثلات بخلاف القرآن المتشابه المتماثل الذي يؤيد بعضه بعضا وينصر بعضه بعضا ويقوي بعضه بعضا. فالقرآن متشابه المتماثل ما في تناقض ولا اختلاف. ما تجد في القرآن أمر بشيء ثم نهى عنه أو نهى عن شيء ثم أمر به. لا تجد في القرآن أمر بالتوحيد ثم نهى عن التوحيد أبدا خلاف الأقوال المتناقضة. أمر بالصلاة ثم نهى عنها. الأقوال المختلفة متضادة. فالقرآن متشابه متماثل والإحكام العام يوافق التشابه العام لأن الكلام المحكم يماثل بعضه بعضا والكلام المتماثل محكم. أما التشابه الخاص فهو مشابهة الشيء للشيء من وجه ومخالفة له من وجه آخر. والإحكام الخاص هو الفصل بين الأمرين المتشابهين بذكر الفارق المميز. والإحكام الخاص ضد التشابه الخاص فهما ضدان. وما من شيئين إلا وبينهما قدر مشتبه بينهما تشابه وبينهما اختلاف. كل شيء ما هو شيئين إلا وبينهما قدر مشتبه. وأكثر ضلال بني آدم من جهة التشابه كما سيأتي. أكثر ضلال بني آدم من جهة التشابه حتى وصل الأمر بالاتحادية إلى أن اشتبه عليهم الخالق والمخلوق باشتراكهما في مسمى الوجود. ما في شيئين إلا وبينهما تشابه. فمثلا التشابه مثلا البعوضة والفيل بينهما تشابه في الخلق. كل منهم مخلوق كل منهم موجود كل منهما يتحرك كل منهما له روح. هذا تشابه. فإذا قال شخص إن البعوضة والنم والفيل متشابهان لهذه المعاني يأتي الإحكام الخاص بذكر الفارق المميز فيقول البعوضة حجمها صغير والفيل حجمه كبير. هذا فارق. الفيل له خرطوم والبعوضة ليس لها خرطوم. الفيل يأكل البرسيم والبعوضة لا تأكل البرسيم. البعوضة تطير والفيل لا يطير. وهكذا. هذا اسمه الإحكام الخاص يميز بين هذا وهذا. والأول تشابه. السماء والأرض بينهما تشابه في أي شيء. كل من موجود كل منهم مخلوق مسمى الشيء مسمى الوجود. فإذا قال شخص السماء والأرض ما أفرق بين السماء والأرض لكلهم موجود وكل مخلوق. يأتي الإحكام الخاص يقول السماء مرفوعة والأرض مسطوحة. السماء مسكن الملائكة والأرض مسكن الجن والإنس والشياطين. السماء فيها نجوم والأرض ليس فيها نجوم. السماء فيها آبار والأرض فيها آبار والسماء ليس فيها آبار. وهكذا. الخالق والمخلوق بينهما اشتراك في مسمى الشيء ومسمى الوجود. الخالق موجود والمخلوق موجود لكن هذا الاشتراك في الذهن لا وجود له في الخارج. فإذا قطعت عن الإضافة والاختصاص جاء الاشتراك شيء موجود. الله تعالى قال قل أي شيء أكبر شيء قل الله شهيد بيني وبينكم. فالله يسمى شيء يسمى موجود. فهذا الاشتراك إنما هو في الذهن في أمر كلي. اسم حياة اسم علم اسم قدرة اسم موجود هذا فيه اشتراك لكن هذا في الذهن. لكن إذا أضفت قلت وجود الخالق زال الاشتباه صرف الخارج. وجود المخلوق زال الاشتراك. حياة يشمل حياة الخالق وحياة المخلوق لكن هذا في الذهن. لكن هات الإضافة قلت حياة الخالق حياة المخلوق زال الاشتراك صار في الخارج. انتقل من كونه في الذهن الى كونه في الخارج. نعم. بارك نقف على هذا وما يحكم متشابه. نعم. سبحانه. وما يوضح هذا ان ايش؟ تقف على هذا. وما يوضح هذا؟
ان الله وصف القرآن.
على هذا.
الله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه.
يعني فالإحكام نوعان، الإحكام والتشابه، إحكام عام وتشابه عام، وإحكام خاص وتشابه خاص. نعم.
فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت.
هذا الإحكام الذي يعم، كتاب أحكمت آياته، كل القرآن محكمة، والمراد بالإحكام هنا الإتقان، يعني متقنة. إحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، والرشد من الغي في أوامره. نعم.
فأخبر أنه أحكم آياته كلها.
كلها.
فأخبر أنه أحكم آياته كلها، وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني.
فأخبر أن القرآن كله متشابه، بمعنى متشابه متماثل، يماثل بعضه بعضا، غير متناقض غير متضاد، يماثل بعضه بعضا في الصدق والتأييد والتقوية، يؤيد بعضه بعضا وينصر بعضه بعضا. وضد المتشابه المتناقض المختلف، ضد التشابه الاختلاف والتناقض، المذكور في قول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والمعنى أن القرآن متماثل، فإذا أمر بشيء فلا ينهى عنه شيء آخر، بل يأمر به أو بنظيره، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به بل ينهى عنه أو عن نظيره، وإذا أثبت شيئا فلا ينفيه بل يثبت أو يثبت نظيره، وإذا نفى شيئا فلا يثبته، وإذا أخبر بشيء لم يخبر بضده، بخلاف الأقوال المتناقضة المتضادة، تجده يأمر بالشيء ثم ينهى عنه، وينهى عن الشيء ثم يأمر به، ويخبر بالشيء ثم يخبر بضده، ويثبت الشيء ثم ينفيه. هذه الأقوال المتضادة المتناقضة التي تفرق، تجده هذا المخبر يفرق بين المتماثلات ويجمع المختلفات. أما القرآن فهو متشابه متماثل، يصدق بعضه بعضا ويعيد بعضه بعضا ويقوي بعضه بعضا، ليس فيه اختلاف ولا تضاد ولا تناقض. نعم. قال سبحانه فإنكم لفي قول مختلف، يعني متناقض متضاد. نعم.
فأخبر أنه كله متشابه، والحكم هو الفصل بين الشيئين، فالحاكم يفصل بين الخصمين، والحكم فصل بين المتشابهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة وهي ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه،
يعني المادة تدور على المنع والفصل والتمييز والتمييز، منه الحكيم يسمى الحكيم، يتكلم بالحكمة التي تحمله على فعل النافع وترك الضار. نعم.
وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن.
نعم. يسألونك عن اليتامى، عن يتامى النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني يفتيكم فيهن، فالله يفتي والقرآن يفتي. نعم.
وجعله هاديا ومبشرا في قوله
كل هذه من أوصاف القرآن، أوصاف القرآن مفتي هادي بشير، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم وبشر المؤمنين. نعم.
وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك،
يعني اصرف عنه من صرف. نعم.
فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك نسخ. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر.
هذا يقول متناقض متضاد، متشابه ضد المختلف. نعم.
فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة. وهذا التشابه يكون
متوافقة المتماثلة، متشابهة المتوافقة. نعم.
الله عنك. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها، بخلاف الكلام المتناقض.
العبرة بالمعاني ولو اختلفت الألفاظ، لكن المعاني متماثلة فهذا هو التشابه التوافق. نعم.
بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا، فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام.
نعم، التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل يوافق، لأن الكلام المحكم المتقن يماثل بعضه بعضا، ولأن الكلام المتماثل محكم، بخلاف الإحكام الخاص. التشابه الخاص فإنما ضدان، الإحكام الخاص ضد التشابه الخاص، أما الإحكام العام يوافق التشابه العام، لأن الكلام المحكم المتقن يوافق بعضه بعضا، والكلام المتشابه المتماثل محكم، فهما متوافقان الأحكام العام والتشابه العام، أما الأحكام الخاصة والتشابه الخاص متضادة كما سيأتينا.
حسن الله إليك. فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا ينافي بعضه بعضا.
نعم، تصدق بعضه بعضا، هذا هو التشابه. نعم.
بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء.
على التشابه الخاص. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التشابه نوعان، تشابه عام وتشابه خاص، وكذلك الإحكام، إحكام عام وإحكام خاص. فإحكام الإحكام العام معناه إتقان الشيء، إتقان الشيء، الكلام محكم متقن، تلك آيات الكتاب الحكيم، فالقرآن كله محكم بمعنى متقن. والتشابه معنى التماثل، التشابه العام معنى التماثل والتناسب، وهو ضد الاختلاف. قوله تعالى: ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فقال كله متشابه كما قال الله تعالى، هذا التشابه العام. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني متماثلا، تماثل في الصدق والتأييد، يماثل بعضه بعضا ويوفق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، فإذا أمر بشيء فإنه لا ينهى عنه في موضع آخر. إذا أمر بشيء في موضع لا ينهى عنه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو ملزوماته. وإذا نهى عن شيء فإنه لا يأمر به، بل ينهى عنه وعن نظيره وملزوماته. وإذا أخبر بشيء فلا يخبر بضده في موضع آخر، وإذا أثبت شيئا فلا ينفيه في موضع آخر، وإذا نفى شيئا فلا يثبته. فهو متماثل، هذا القرآن المتشابه المتماثل المتناسب، بخلاف الأقوال المتناقضة المتضادة التي ينقض بعضها بعضا، فإنه يأمر بالشيء في مكان ثم ينهى عنه، أو ينهى عن الشيء ثم يأمر به، أو يثبت الشيء ثم ينفيه، أو يخبر بالشيء ثم يخبر بضده. هذه الأقوال المتضادة المتناقضة. أما القرآن فهو متشابه متناسب، يؤيد بعضه بعضا ويصل بعضه، ما في اختلاف. ولهذا قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والاحكام عنها الاثقال، فالقول كل محكم بمعنى انه يتميز الصدق من الكذب في اخباره، والرشد من الغي في اوامره. والاحكام العام لا ينافي التشابه الخاص، هذا التشابه العام. فالكلام المحكم المتقن متماثل متناسب، والكلام المتناسب المتناسب محكم متقن. اما التشابه الخاص فهو مشابهة الشيء من وجه ومخالفة له من وجه آخر. والإحكام الخاص هو الفصل، فصل بينهما ببيان الفرق بين هذا وهذا. نعم، والتشابه نعم التشابه الخاص. فإذا الأحكام نوعان، التشابه نوعان، تشابه عام وتشابه خاص. والإحكام نوعان، إحكام نوع إحكام خاص. عرف التشابه العام والإحكام العام. التشابه العام التماثل والتناسب، والإحكام العام الإتقان، كلام متقن الذي تميز الصدق من الكذب في أخباره ورشد من الغي في أوامره. أما التشابه الخاص فهو مشابهة الشيء من وجه ومخالفة له من وجه آخر. نعم، والإحكام هو الفصل بينهم، تميز هذا. فإذا قلت البعوضة والفيل بينهما تشابه، تشابههم في الخلق والإيجاد والحركة، كل واحد منهم متحرك، كل واحد منهم مخلوق، كل واحد منهما له روح. فإذا اجتمع على شخص الفيل والبعوض متشابهان، يأتي الإحكام الخاص وميزونه، فيقول الفيل ضخم الجسم والبعوضة صغيرة الجسم، الفيل له خرطوم والبعوضة ليس لها خرطوم، الفيل يأكل برسيم، وهكذا. هذا الإحكام الخاص يميز هذا من هذا. فالتشابه الخاص مشابهة الشيء من وجه دون وجه، فالفيل والبعوضة بينهما تشابه في الحركة، وكل منهم مخلوق، كل منهم يتحرك، كل منهم له روح، هذا تشابه. والأحكام الخاصة يميز بينهم، يبين ما يميز هذا من هذا. فالتشابه الخاص مشابهة الشيء من وجه مع مخالفة له من وجه آخر، والأحكام هو الفصل بينهم. نعم،
أحسن الله إليك. والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك.
نعم، وهذا يكون في الأشياء المتقاربة في الغالب. نعم،
والإحكام هو الفصل بينهما.
بحيث كان يشتبه على الإنسان الحمار الوحشي بالحمار الأهلي، بينهم نوع تشابه. نعم، يشتبه على سائر الغزال والعنز لما بينهما التشابه، فيذكر الفرق بينهما. نعم، أما المتباعدات مثل الفيل والبعوضة فالغالب أنه ما يكون فيه اشتباه، لكن ما من شيء إلا بينهما قدر مشترك، كل الأشياء بينها قدر مشترك. أقل شيء مسمى الشيء والوجود، السماء والأرض بينهما تشابه في مسمى الشيء، هذا موجود وهذا موجود، هذا مخلوق وهذا مخلوق، كل الموجودات حتى الخالق والمخلوق بينهما تشابه في الوجود، في مسمى الشيء والوجود. لكن هذا التشابه في الذهن، ولا يكون في الخارج إلا عند الإضافة والاختصاص، عند الإضافة والاختصاص يزول الاشتباه. ومن أنكر هذا التشابه فقد أنكر وجود الشيء، ينكر التشابه مسمى الشيء والوجود، معناه ينكر حقائق الأشياء. ولهذا لما قالت الجهمية إن الله لا يسمى شيئا، إن الله لا يشبه مخلوق ولا بوجه من وجوهه. الشبه قال الإمام أحمد كفرتم، أنكرتم وجود الله، لأن الذي ينكر أن يسمى الله شيئا أنكر وجود الله. الله تعالى يقول أي شيء نكفر شهادة، نقول الله سمى نفسه شيئا وسمى الشيء والوجود لا بد منه. فمن أنكر مشابهة مسمى الشيء والوجود فقد أنكر. من قال إن الله لا يشبه مخلوقات بوجه من وجوه الشبه فقد أنكر وجود الله، حط لأن أنكر أن يسمى الله شيئا. نعم.
والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر.
نعم.
وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما.
نعم.
ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما.
نعم. وهذا يكون في الأشياء الغالب في الأشياء المتقاربة مثل الحمار الوحشي والحمار الأحدي، مثل الغزال والعنز، مثل البقرة بقرة الوحش، بقرة الأهلية. قد يشتبه يميز الإنسان بينها، يأتي الأحكام الحصر يذكر ما بينهما من الافتراق. نعم.
ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك.
نعم. من الناس من لا يهتدي الفرق فيبقى عنده مشتبه، ومن الناس من يهتدي، فالعلماء يميزون بين الأشياء المتشابهة. كما إذا اشتبع الإنسان حقائق الآخرة بحقائق الدنيا، فقال الدنيا فيها ماء وفيها لبن وفيها خمر وفيها عسل، والآخرة قال الله تعالى في الجنة فيها أنهار من ماء غير عسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر وأنهار للشرب. قد اشتبع على الناس ماء الدنيا بماء الآخرة، فيبين له أهل العلم أن هذا ماء الآخرة منسوب إلى الآخرة، في ماء غير آسل لا يتغير بخلاف ماء الدنيا فيتغير. خمر وكذلك الخمر، خمر الدنيا يغتال العقل وله رائحة منتنة، خمر الآخرة سالم من ذلك. ثم أنهار، والدنيا ليس فيها أنهار خمور، كذلك العسل، الدنيا فيها عسل ولكنه فيه الشم، وأنهار الآخرة وعسل الآخرة مصفى من الشم، ثم هو أنهار، والدنيا ليس فيها أنهار عسل. وكذلك لبن الدنيا تغير بالحموضة وطول المكث، ولبن الآخرة أنهار ولا يتغير. نعم. فيبين له أهل العلم إذا اشتبه على بعض الناس حقيقة الآخرة بحقيقة الدنيا بين لها ما بينهم من الفرق. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض.
نعم. بالنسبة لبعض الأشخاص بالإضافة لبعض الأشخاص، ولا يشتبه على العلماء على أهل العلم، فيكون الاشتباه نسبي إضافي بالنسبة إلى هذا الشخص، أو بالإضافة إلى هذا الشخص أو إلى هؤلاء الجماعة، أو بالنسبة للعامة هذا يشتبه عليه ولا يشتبه على غيره. هذا التشابه النسبي والإضافي. نعم.
ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه.
نعم. ما يزيل عن العام، أهل العلم يبينون ما بين الأمرين من الاشتباه وما بينهم الفرق فيزول الاشتباه. نعم.
كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشاهدونه في الدنيا فظن أنه مثله.
نعم. ظن أن حقائق الآخرة مثل حقائق الدنيا، ما الآخرة مثل الدنيا، فبين له العلم أنه يختلف. نعم.
فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه.
نعم.
ومن هذا الباب
فالماء الآخر يشبه ماء الدنيا بأنه سائل يروي لكن يختلف، كذلك العسل يشبه في أن في أصل الحلاوة لكن يختلف عنه. نعم. لولا أنه قدر مشترك لما عرفنا هذا منها. نعم.
ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى تشتبه على بعض الناس. حتى تشتبه على بعض الناس. ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل.
نعم. الفصل بين هذا وبين هذا بين الأشياء المتشابهة. نعم.
والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه.
نعم. كما لو قاس مثل البعوضة على الفيل، هذا يقول هذا قياس فاسد، بينهما فرق، ما تقيس هذا على هذا، وإن كان بينهما تشابه في أن هذا مخلوق وهذا له روح، لكن كيف تقيس الفيل على البعوضة؟ لكن لو قست مثلا الحمار الوحش على الحمار الأهلي ممكن بينهم نوع تشابه، أما أن تقيس بعوضة على الفيل هذا بعيد. نعم.
فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد.
نعم. من عرف الفرق بين الشيئين اهتدى للفصل بين الشيئين وزال عنه القياس الفاسد. فمن ايش؟
فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد.
نعم.
وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء.
نعم. ما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، أي شيء، حتى الخالق والمخلوق، الخالق شيء والمخلوق شيء، بينهما اشتباه في أي شيء، مسمى الشيء والوجود. لكن هذا الاشتراك إنما هو في الذهن، شيء كلمة شيء، كلمة وجود تشمل وجود الخالق ووجود المخلوق، هذا في الذهن، لكن إذا أضفت وخصصت قلت وجود الخالق وجود مخلوق، خلاص زال الاشتباه، زال الاشتباه وانتقل من كونه في الذهن إلى كونه في الخارج. ما بشيء إلا وبينهما قدر مشترك، أي شيء، السماء والأرض بينهما تشابه، الفيل والبعوض بينهما تشابه، الجدار والإنسان بينهما تشابه، مسمى هذا موجود وهذا موجود، مسمى الشيء، مسمى الوجود، ما من شيء إلا وبينهما قدر مشترك. فمن أنكر هذا القدر المشترك أنكر وجود الأشياء، ولهذا لما أنكر الجهمية أن يسمى الله شيئا أنكر وجود الله، عطلوا الله، وهذا كفرهم الإمام أحمد في رسالة رد على الزنادقة. نعم.
وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء،
هذه قاعدة دائمة، ما من شيء إلا وبينهما قدر مشترك وقدر يفترق عليه. نعم.
فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه.
نعم. سبق بينهما اشتباه، مثل ما مثلنا بين البعوضة والفيل اشتباه، بين السماء والأرض اشتباه في مسمى الشيء. نعم. السماء والأرض بينهما اشتباه مسمى الشيء والوجود، لكن بينهما افتراق، هذه مرفوعة وهذه مسطوحة، هذه فيها أنهار وهذه فيها نجوم وهكذا. نعم.
فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه.
نعم. كما قال الإمام أحمد أكثر الضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد. نعم.
والقياس الفاسد لا ينضبط كما قال الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس.
نعم. أكثر ما يخطئ من جهة التأويل، والتأويل يكون في الأدلة السمعية والقياس يكون في الأدلة العقلية. نعم.
كما قال الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية.
نعم.
وهو كما قال.
نعم. التأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية. فمثلا قوله تعالى الرحمن العرش استوى، وقوله عن نوح فإذا استويت أنت ومعك على الفلك، هذا اشتبه على الناس استواء، استواء الله باستواء المخلوق، هذا في هذه أدلة لفظية، هذا دليل وهذا دليل. والقياس العقلي كما يقيس حقائق الآخرة على حقائق الدنيا، فيظل قاس هذه قاس ماء الآخرة على ماء الدنيا، قاس خمر الآخرة على خمر الدنيا، قاس هذا على هذا. نعم. أكثر ما يخطئ الناس قال الإمام أحمد. نعم.
قال الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس.
نعم.
فالتأويل في الأدلة السمعية.
نعم.
والقياس في الأدلة العقلية.
الأدلة السمعية هي أدلة الكتاب والسنة، سمت الأدلة السمعية لأنها مسموعة تسمع، أدلة النصوص قالها، والأدلة العقلية لأنها تعقل وتفهم بعقلها الإنسان فهمه ذهنه، يقال أحيانا يقال دليل السمع ودليل العقل، دليل السمع الأدلة من النصوص والكتاب والسنة، تسمع ثم السمعية لأن تسمعها بأذنك، وهذه أدلة عقلية لأن تعقل السمع والعقل، يعني دليل السمع والعقل، أو يقول أدلة السمعية والأدلة العقلية. نعم.
فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال.
نعم، مثل ما مثلنا، إذا استويت أنت معك على الفرك، أول استواء، إذا الرحمن العرش استوى، أول استواء الخالق باستواء المخلوق على الفرك، أول هذا بهذا اشتبه عليه. نعم.
والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة.
نعم، التأويل الخطأ يكون في الألفاظ المتشابهة، مثل تأويل استواء، الرحمن العرش استوى إذا استويت أنت معك على الفرك، أول هذا الاستواء، وظن أن استواء الخالق واستواء المخلوق، مثل استواء نوح على الفرك. نعم.
والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة.
إيه، المعاني المتشابهة، كما يقيس معاني الآخرة، حقائق الآخرة على حقائق الدنيا، عسل الآخرة يقيس على عسل الدنيا. نعم.
وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام.
نعم، كل عامة، يعني أكثر بني آدم وقعوا في ما يتناول هذا الكلام، وقعوا في الاشتباه وظلوا بسبب الاشتباه. نعم.
وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات.
نعم.
حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق
استاذنة الشيء لازمة للشيء، الآدمي لآدم مستلزمات أنه يأكل ويشرب، هذا لازم له، إذا كان بني آدم يأكل ويشرب، ما تقول في آدم ما يأكل ولا يشرب، صار ما هو بآدم، مستلزماته لازمة له. نعم. ها؟ نعم، صفات الكمال، صفات الكمال لازمة للرب سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم، إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات كلها حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه.
صلى الله العافية.
وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد وقع كثير من بني آدم في الشبهات، في الضلال بسبب الشبهات، كثير من بني آدم وقعوا في الضلال بسبب الشبهات والتشابه، كما قال الإمام أحمد أن أكثر ضلال بني آدم من جهة التشابه والاشتباه، والاشتباه سبق أنه يكون في المعاني، ويكون في الألفاظ، ويكون في الألفاظ في الأدلة الشرعية، ويكون في المعاني في الأقيسة العقلية. أكثر ضلال بني آدم يكون التشابه، ومن ذلك الاشتباه الذي حصل للاتحادية الذين اشتبه عليهم وجود الخالق ووجود المخلوق، فظنوا أن وجود الخالق هو وجود المخلوق، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، اشتبه عليهم وجود الخالق ووجود المخلوق، كيف يشتبه الخالق والمخلوق؟ ما يقول مع أنه لا شيء أبعد من أن نماثل شيئا من مماثلة المخلوق الخالق، ليس هناك شيء أبعد من المماثلة مثل بعد الخالق على المخلوق. وكذلك أيضا الأشياء التي تحل في الأشياء، ليس هناك شيء أبعد من حلول الخالق والمخلوق، أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه، أبعد الأشياء عن الأشياء مماثلة أو اتحادا أو حلولا الخالق الخالق عن المخلوق. الخالق أبعد الأشياء، إنما الذي يكون قريبا الخالق مع المخلوق، المخلوق مع المخلوق نعم يكون قريبا قد يكون مشتبه به، أما الخالق مع المخلوق فلا يكون بينهما اشتباه. أبعد الأشياء تشابها الخالق مع المخلوق، وأبعد الأشياء عن المماثلة الخالق مع المخلوق، وأبعد الأشياء عن الاتحاد الخالق مع المخلوق. فأبعد شيء عن أن يكون متحدا به أو مماثلا له أو إياه الخالق مع المخلوق، ومع ذلك اشتبه على الاتحادية. وجود الخالق ووجود المخلوق، فظنوا أن وجود الخالق هو وجود المخلوق، ووجود المخلوق هو وجود الخالق، فصاروا أعظم الناس ضلالا واشتباها وكفرا وإلحادا. هم أكفر الناس وأشد الناس ضلالا، وشبهتهم أنهم قالوا أن الخالق والمخلوق اشتركا في مسمى الوجود، هذا موجود وهذا موجود، فلما اشتركا في مسمى الوجود اشتبه عليهم الأمر. الخالق موجود والمخلوق موجود، فظنوا أن الاشتراك في مسمى الوجود يقتضي أن يكون عينه أو هو إياه، فقالوا الوجود واحد، لم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. الواحد بالنوع هو الذي يقبل التنويع والتقسيم فيندرج تحت أنواع كثيرة، والواحد بالعين هو الذي لا يقبل التنويع والتقسيم. فالواحد يكون واحد بالنوع وواحد بالعين. واحد بالنوع كان تقول المكيلات واحدة، المكيلات واحدة، المكيلات واحد، واحد بالنوع ولا بالعين؟ واحد بالنوع. المكيلات مثلا البر والشعير والتمر والملح، هذه كلها مكيلات. هل هي أنواع ولا نوع ولا شيء واحد؟ أنواع. إذا أنا واحد بالنوع كلها مكيلات لكن واحد بالنوع. فحقيقة التمر غير حقيقة البر، غير حقيقة الشعير، غير حقيقة الملح، وإن كانت كلها مكيلة كلها شيء واحد افتكان، لكن الواحد بالنوع بالعين مثل التمر، التمر نوع واحد وإن تفاوتت بالجودة وغيرها. فالتمر نوع واحد، واحد بالعين، حقيقة التمر واحدة، ولو كان هذا سكري وهذا كذا لكن حقيقة التمر معروف، حقيقة واحدة حقيقة التمر، وين تختلف بالجودة حقيقة. كذلك مثلا البر حقيقة واحدة، حقيقة الملح واحدة، فهذا واحد بالنوع. فالبر مثلا الملح واحد، تمر واحد بالعين، لا ينقسم ولا يتجزأ. أما الوكيلات وإن كانت واحدة كلها وكيل لكنها واحدة بالنوع. فكذلك الموجود الآن، موجود واحد بالنوع، ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى موجود، إلى وجود الواجب لذاته وهو الرب، وينقسم إلى وجود المخلوق. فهذا واحد بالعين واحد بالنوع، الوجود واحد بالنوع، يتنوع إلى وجود الخالق ووجود المخلوق. بخلاف المخلوق، المخلوق واحد بالعين، كل المخلوقات كلها وصفة واحد، أنها مخلوقة مربوبة مدبرة مسبوقة بالفعل. فاشتبه على هؤلاء الاتحادية الواحد بالنوع والواحد بالعين، فلم يفرقوا بين وجود الخالق ووجود المخلوق، فقالوا الوجود واحد والعياذ بالله، ووقعوا في أعظم الكفر والضلال، حتى قال ابن عربي رئيس وحدة الوجود: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أن لا يكلف. ويقول: رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة وهم. ويقول: سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فالواسع الله، كل شيء تراه والله، أعوذ بالله. والقائل والاتحاد ينقسم إلى أربعة أقسام: الحلول والاتحاد، القول بالحلول والاتحاد. هم الآن الاتحادية، منهم يقول بالحلول ومنهم يقول بالاتحاد. هناك فرق بين الحلول والاتحاد. الاتحاد أن تتحد الذاتان فتكونان ذاتا واحدة، كما لو صببت الماء اللبن على الماء، اختلط الماء اللبن صار ذات واحدة وهي ماء، والحلول هو أن تحل ذات في ذات، كان تصب الماء في الكوب، فالماء شيء والكوب شيء، أحدهما حل في الآخر. والقائلون بالحلول والاتحاد، الحلول والاتحاد ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول حلول خاص، حلول خاص كما تقوله النصطورية من النصارى الذين يقولون إن الله اللاهوت حل في الناسوت، اللاهوت جزء من الله، جزء من الإله، والناسوت جزء من الناس، فقالوا إن الله حل في العيسى نعوذ بالله. ومثل قول ولاة الشيعة الذين يقولون إن الله حل في علي، وكذلك ولاة الصوفية الذين يقولون إن الله حل في من يعتقدون ولايته، هذا حلول خاص، حلول يقول الرب حل في عيسى خاصة. وولاة الشيعة يقول إن الله حل في علي، وولاة الصوفية يقول إن الله حل في الولي الذي يقدسونه، هذا حلول خاص. ذات حلت في ذات شيئا. أما الاتحاد الخاص فهو القول بأن اللاهوت والناسوت اتحدا وصار شيئا واحدا يسمى الإله، اتحدت الذاتين صار ذات واحدة، كما يقوله اليعقوبية من النصارى، قالوا إن اللاهوت اتحد بالناسوت، يعني اتحد الرب في عيسى وصار ذاتا واحدا نعوذ بالله. النوع الثالث الحلول العام، كما يقوله الجهمية القدامى، الجهمية المتقدمون يقول إن الله حال في كل مكان نعوذ بالله، هذا حلول عام، كل مكان كل شيء تراه فالله حل فيه، يعني يقول إن الله ساري في كل الموجودات مثل الهواء، كل ما تراه يقول هو الله نعوذ بالله. القسم الرابع الاتحاد العام، كما يقوله الاتحادية الذي يقول إن الله إن وجود الله هو وجود كل موجود، هو وجود الرب هو وجود كل الموجودات، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، وهذا أعظم الكفر والضلال. نعم نعم، كمل الرحلة. نعم.
وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب.
نعم فاضل يا عبد الله. نعم، الحلول الخاص والاتحاد الخاص والحلول العام والاتحاد العام. الحلول الخاص قول النسطورية من النصارى إن اللاهوت حل في الناسوت ذاتين، حل أحدهما في الآخر كما يحل الماء في الكوز. والثاني الاتحاد الخاص اتحاد اليعقوبية من النصارى، يقول اللاهوت والناسوت اتحدتا وصار ذاتا واحدة، صار ذاتا واحدة تزجتا. والحلول العام قول جهمية الذي يقول إن الرب حل في كل مخلوق ذاتين، الرب حال في كل مخلوق تراه. والاتحاد العام قول الاتحادية إن الرب اتحد في كل موجود، فوجود كل موجود هو وجود الله نعوذ بالله. نعم
أحسن الله إليكم. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات.
نعم، هذه الطائفة الثانية من الجهمية والمعتزلة توهموا أن الموجودات تشترك، إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم التشبيه والتركيب، لازم أن يكون الرب مركب من الذات والصفات، ولازم من ذلك مشابهة الخالق المخلوق، كما أن المخلوق الآن له ذات وصفات، فإذا قيل إن الرب له صفات صار مركب من ذات وصفات، اشتفى عليهم الأمر وظنوا أن هذا باب التشبيه والتركيب، وخالفوا ما اتفق عليه العقلاء من أن الموجود ينقسم إلى وجود الخالق ووجود المخلوق، وجود واجب ووجود الخالق، ووجود مخلوق ووجود ممكن ووجود المخلوق، موجود ينقسم إلى وجود واجب وهو وجود الخالق، ووجود ممكن ووجود المخلوق. وآخرون إيش؟ وآخرون
فالله عنك وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات.
نعم، هؤلاء توهموا إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود. مسمى الوجود الآن مطلق، لفظ مطلق يشمل وجود الخالق وجود المخلوق، فظنوا أنه إذا قيل المخلوقات تشترك في مسمى الوجود يلزم التشبيه والتركيب، يلزم من ذلك مشابهة الخالق للمخلوق، ويلزم من ذلك أن يكون الرب مركب من ذات وصفات كالمخلوق، وهم خالفوا بذلك ما قرره العقلاء من الموجود ينقسم إلى قسمين، من مسمى الوجود ينقسم إلى قسمين، هذا اتفق عليه العقلاء، وهم خالفوا ما اتفق عليه العقلاء من الأنواع التي تنقسم، تخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الموجود ينقسم إلى وجود واجب ووجوب ممكن. نعم.
وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، زعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من نوع الاشتباه.
نعم، هذه الطرف الثالث من الفلاسفة، ظنوا أن الموجودات إذا كانت تشترك في مسمى الوجود ظنوا أن هناك كليات مطلقة في الخارج، فيقول هناك وجود مطلق تشترك فيه، وحيوان مطلق، وإنسان مطلق، وخالفوا مع الحس والعقل والشرع، لأن مسمى الوجود هذا أمر في الذهن، مسمى الوجود، مسمى إنسان، مسمى حيوان، هذا في الذهن، مسمى وجود هذا في الذهن، لكن متى يكون في الخارج؟ إذا أضفت وجود الخالق وجود المخلوق، إذا أضفت وخصصت خلاص انتقل بكونه في الذهن يكون في الخارج. إنسان مسمى إنسان، مسمى إنسان في الذهن، لكن متى يكون في الخارج؟ بأفراده علي ومحمد وبكر. مسمى حيوان، حيوان في الذهن، مسمى حيوان، اسم حيوان هذا في الذهن، متى يكون في الخارج؟ إذا أضفت وخصصت ذكر شيئا من أفراده، حيوان من الإبل بقر فرس، صار في الخارج، لكن كلمة إنسان حيوان وجود هذا في الذهن، أمر تصور الإنسان في ذهنه، أمر كل ذهن، لا يكون في الخارج إلا إذا أضفت وخصصت وجود مسمى وجود هذا في الخارج في الذهن، يشمل وجود الخالق وجود المخلوق، لكن في الخارج ما في اشتباه، متى يكون في الخارج؟ إذا أضفت أو خصصت مسمى علم هذا أمر كلي في الذهن، مسمى قدرة، مسمى سمع هذا مطلق، أمر مطلق في الذهن، مسمى علم يشمل علم الخالق وعلم المخلوق، قدرة، قدرة الخالق وقدرة المخلوق، لكن متى يزول الاشتباه ومتى ينتقل من كونه في الذهن إلى كونه في الخارج؟ إذا قلت علم الخالق خلاص زال الاشتباه صار في الخارج، علم المخلوق زال، قدرة إلهية زال الاشتباه، قدرة المخلوق زال الاشتباه، لكن إذا قطعت عن الله والاختصاص صار في الذهن وصار في اشتراك. كذلك مسمى وجود، مسمى وجود هذا في الذهن يشترك الخالق والمخلوق فيه، مسمى علم في الذهن يشترك الخالق والمخلوق فيه، مسمى قدرة في الذهن كلية أمر كلي يشترك فيه الخالق والمخلوق، مسمى سمع، مسمى بصر كذلك، هذا يكون اشتراك في الذهن، لكن في الخارج ما في اشتراك، في الخارج يعني في المحسوسات اللي يحسها الإنسان، يحس به الإنسان العاقل، فهؤلاء طائفة من الفلاسفة اشتبه عليهم الأمر الذهني بالأمر الحسي، فلما رأوا أن الخالق والمخلوق يشترك في مسمى الوجود وفي مسمى وكذلك تشترك في مسمى حيوان مسمى إنسان، قالوا هناك كليات في الخارج هناك كلية في الخارج اسمها موجود، اسمها وجود، اسمها إنسان، اسمها حيوان. فخالفوا ما أجمع عليه العقلاء، خالفوا الحس. في الحس ما في شيء اسمه وجود، اسمه علم، هذا في الذهن. وخالفوا العقل، الإنسان يعقل هذا، إنه ما في شيء اسمه وجود، مسمى وجود، مسمى علم في الخارج، ما في إلا في الأذهان. وخالفوا الشرع أيضا كذلك، فخالفوا الحس والعقل والثر والشرع، خالفوا الحس والعقل والشرع، وجعلوا ما في الذهن ثابت في الخارج، سحبوا ما كان في الذهن إلى الخارج. فقالوا هناك في الخارج كليات مطلقة، هناك وجود مطلق، جسم مطلق، حيوان مطلق، إنسان مطلق، علم مطلق، موجود في الخارج، قدرة مطلقة، ما موجود في الخارج. مسمى علم، قدرة، سمع، بصر، حيوان، إنسان، جسم، هذه كلها في الذهن. متى في الخارج؟ الخارج إذا أضفت علم الرب خلاص زال الاشتباه، علم المخلوق زال الاشتباه، قدرة الرب زال الاشتباه، قدرة المخلوق زال الاشتباه. كذلك وجود، مسمى وجود، وجود الخالق زال الاشتباه، وجود المخلوق زال الاشتباه. فهؤلاء الاتحاد اشتبه عليهم مسمى الوجود، فقالوا وجود الخالق وجود المخلوق شيء واحد. وهؤلاء الجهمية والمعتزلة ظنوا أن هذا يلزم من التشبيه والتركيب، خالفوا العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الموجود ينقسم إلى قسمين. والطائفة الثالثة ظنوا أن هناك كليات في الخارج، وأن مسمى وجود، مسمى علم موجودة في الخارج، خالفوا الحس والعقل والشر، وهذا كله بسبب الاشتباه. نعم.
ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه.
صحيح، لما هداه الله فرق بين الأمور، فرق بين الموجودات، فرق بين السماء والأرض، ما يشتبه عليه السماء والأرض، وإن اشتركت السماء والأرض تشترك في مسمى الشيء، مسمى الوجود. فالسماء شيء والأرض شيء، وتشترك في مسمى الخلق، كلها مخلوقة، لكن تختلف، هذه مرفوعة وهذه مسطوحة، هذه فيها نجوم وهذه فيها بحار. كذلك الاشتباه بين البعوضة والفيل، في اشتباه بين البعوضة والفيل، كل من البعوضة والفيل مخلوق، مسمى الخلق، مسمى الإيجاد، مسمى الشيء، مسمى الحركة، كل ما تتحرك، مسمى الروح، كل واحدة فيها روح، لكن تختلف. البعوضة مخلوق صغير، والفيل مخلوق كبير، الفيل له فيل، له خرطوم، والبعوضة ليس له خرطوم، الفيل يأكل برسيم والبعوضة لا تأكل برسيم، إلى آخر الفروق بينها. من هداه الله فرق بين الأشياء، فرق بين الأشياء، وإن كان اشتركت من بعض الوجوه. نعم. ومن هداه الله
فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه.
نعم.
وعلم ما بينهما من الجمع والفرق.
نعم.
والتشابه والاختلاف،
مثل ما ذكرت لكم الجمع والفرق بين السماء والأرض، في جمع وفي فرق. الجمع شيء وشيء، موجود موجود، مخلوق مخلوق، والاشتباه هذه مرفوعة، الافتراق هذه مرفوعة، هذه مصطوحة. البعوضة والفيل بينهما جمع، ما الذي يجمع بينهما؟ الخلق، هذه مخلوق هذه مخلوق، والشيء هذه شيء وهذا شيء، والروح هذه لها روح هذه لها روح، والافتراق معروف الفرق. نعم.
وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام،
اللي هداهم الله وفرقوا بين الأشياء وما بينها من الجمع والفرق، لا يضلون بالمتشابه من الكلام. نعم.
لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم.
نعم.
الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق.
نعم. فإذا قال شخص البعوض والفيل مشتبهان، اشتبه عليه، ها، لأن كل منهما مخلوق، كل منهما وجود، وكل منهما شيء، يأتي المحكم الفارق عندك المشتبه محكم. المشتبه قلنا التشابه الخاص، مرنا بالدرس الماضي التشابه الخاص، مشابهة الشيء للشيء من بعض الوجوه، فتشتبه البعوضة والفيل بمسمى الشيء، والمحكم الفارق المميز بينهما. فإذا اشتبه على لسان البعوض والفيل، لأن كل منهما موجود وكل منهما مخلوق وكل منهما له روح، يأتي المحكم ويميز بينهما، فيقول هذا جسم كبير وهذا جسم صغير، هذا له خرطوم وهذا ليس له خرطوم، هذا يأكل برسيم وهذا يسمى إيش؟ يسمى المحكم، يفرق بينهما. نعم، هذه العبارة.
وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه.
كذلك أيضا الخالق والمخلوق لا يشتبه، لا يشتبه هذا. كيف يشتبه الخلق المخلوق؟ الخلق سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، لم يلحقه عدم ولم يسبقه شيء، هو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء، هو واجب الوجود لذاته بخلاف المخلوق فإنه موجود بعد أن كان معدوما، ويلحقه العدم والفناء والضعف والنقص. كيف يشتبه على الاتحادية وجود الخالق ووجود المخلوق؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق.
نعم.
الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق.
صحيح، كما سبق عرفنا الافتراق والاشتباه. نعم.
وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ
هي الوجود بالعين هو الذي يقوى التنوع على الانقسام، مثل مثل الإنسان واحد بالعين ما ينقسم إلى إنسان وحيوان، هذا واحد بالعين. لكن إذا قلت الحيوان هذا واحد بالنوع، ينقسم إلى إنسان وإلى بهيم. حيوان هذا واحد بالعين ولا واحد بالنوع؟ إذا قلنا الحيوان يشمل الناطق وغير الناطق، واحد بالنوع، ينقسم إلى إيش؟ إنسان وهو الناطق، وبهيم وغير الناطق. لكن الإنسان هل ينقسم؟ ما ينقسم، واحد بالعين. الإنسان ما ينقسم إلى شيء آخر، هو إنسان واحد في عينه. مسمى الوجود ينقسم إلى وجود الخالق ووجود المخلوق، هذا واحد بإيش؟ بالنوع، واحد بالنوع. التمر الآن نوع واحد، هو التمر، حلو معروف، ما ينقسم إلى شيء آخر. لكن المكيل ينقسم إلى تمر وبر، وحقيقة البر تختلف، هذا نوع هذا نوع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
اللهم صل وسلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كما أن لفظ إنا ونحن ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينهما من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق أن القرآن منه محكم ومنه متشابه، وأن الإحكام والتشابه قسم القسمين: إحكام عام وتشابه عام، وإحكام خاص وتشابه خاص. فالإحكام العام القرآن كله محكم، قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته. ومعنى الإحكام الإتقان، ومعنى كون القرآن محكم يعني إتقان، يتميز في الصدق من الكذب في أخباره، والرشد من الغي في أوامره. وأما التشابه العام كقوله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ومعنى المتشابه غير ضد الاختلاف، ضد الاختلاف المذكور في قوله تعالى: إنكم لفي قول مختلف. والمعنى متشابه يعني متماثل متناسب، يماثل بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا وينصر بعضه بعضا. فإذا أمر بشيء في موضع فلا ينهى عنه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بمنزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو منزوماته، وإذا نفى شيء لم يفته بل ينفيه أو ينفي نظيره أو منزوماته، وإذا أتى شيء لم ينفيه. بخلاف الأقوال المختلفة المتناقضة تجده يأمر بالشيء في موضع ثم ينهى عنه، ينهى عن الشيء ثم يأمر به، يخبر بالشيء ثم يخبر بضده. هذه الأقوال المختلفة المتضادة. قال فيها سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إنكم في قول مختلف. والنوع الثاني تشابه خاص وإحكام خاص. والتشابه الخاص معناه هو مشابهة الشيء من بعض الوجوه ومخالفة له من وجه آخر، مشابهة الشيء من وجه ومخالفة له من وجه آخر. والإحكام هو الفصل بينهما ببيان ما بينهما من الاشتباه والافتراق.
فمثلا ماء الدنيا يشتبه مع ماء الآخرة، بينهما اشتباه، كل منهما ماء، كل منهما سائر يروي، لكن بينهما فرق، فماء الدنيا يأسن وماء الآخرة لا يأسن. كذلك الخمر في الآخرة بين التشابه والخمر الدنيا، لكن خمر الدنيا يصنع الرأس ومنتن الريح ويغتال العقل، وخمر الآخرة ليس فيه شيء من ذلك، لا فيها غول ولا هم أهل زفور. وكذلك إذا اشتبه على الإنسان البعوضة والفيل وبينهما اشتباه، كل منهما مخلوق، كل منهما موجود، كل منهما له روح، كل منهما يتحرك، هذا اشتباه. والإحكام هو الفصل بينهما، الفصل بينهما بين هذا جسم كبير وهذا جسم ضعيف، هذا له خرطوم وهذا ليس له خرطوم، إلى آخر الفرق. نعم، من هداه الله كما قال المؤلف فرق بين الأمور واشتبه، وين اشتبهت بعض الوجوه وعلم ما بينها من الجمع والفرق. نعم، التشابه العام التماثل والتناسب، متشابه متماثل متناسب، يصدق بعضه بعضا ويعيد بعضه بعضا ويقوي بعضه بعضا، فلا أمر بالشيء في مكان ثم ينهى عنه، بل إذا أمر بالشيء أمر به أو بنظيره، وإذا نفى شيء لا يثبته بل ينفي عنه، ينفيه وينفي نظيره. نعم،
أحسن الله إليك. وهذا كما أن لفظ إن ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له.
هذا موضع الاشتباه، إن نحن، الشخص يقول نحن والجمع يقول نحن. نعم،
وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله تعالى وإلهكم إله واحد ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحد يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغة الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم.
نعم، هذا موضع الشيء. إذا تمسك النصراني يقول إنا نحن نزل ذكره وإنا له لحمرات عدد الآلهة وأن لها ثالثة وأن الآلهة ثلاثة، يأتي كان المحكم يقضي على هذا الفهم الفاسد، وقول تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ويكون معنى إنا نحن نزل ذكره إن يكون معنى الجمع لما يفيده من العظمة، الله تعالى قال نحن لما له من العظمة ولما لهم الأسماء والصفات وطاعة المخلوقات والملائكة، طاعة الملائكة له. نعم،
وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمهم إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله.
نعم، المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله حقيقة الشيء وكونه على ما هو عليه، حقائق أسمائه وصفاته، حقائق الآخرة ما وعد الله به المؤمن في الجنة وما وعده الكفار في النار، حقائق على ما هو عليه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. والمؤمن إذا دخل الجنة أدركوا هذه الحقائق، وكذلك الكفار إذا دخلوا النار أدركوا هذه الحقائق، وما حقائق الأسماء والصفات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم،
وهذا تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله بخلاف الملك من البشر، إذ قال أو إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به.
نعم، يساعدونه، أما الرب سبحانه فلا أحد يساعده ولا أحد يعينه، ولكن الملائكة تطيع سبحانه لا يعصون الله ما أمره ما يفعلون ما يأمرون. نعم،
وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق.
لا يعلم،
والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة.
صحيح. أما البشر، البشر كل أحد يعلم حقيقة الملك وإراداته والرئيس والوزير، كلها معلومة إراداتهم ومقاصدهم.
وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة.
نعم، الألفاظ المتواطئة متفقة في المعنى وإن اختلفت، وإذا كان بينها تفاضل في المعنى تسمى مشككة. إذا كان اتفاق في المعنى يقال متواطئة، اتفقت في المعنى، مثل ماء الدنيا وماء الآخرة، هذا متواطئ بينهما اتفاق في أصل المعنى، وهو أن كل منهما سائر الورود، لكن تختلف الحقيقة. لبن الآخرة ولبن الدنيا، لبن أصل طعمية الطعم في اتفاق، العسل كذلك حلو، عسل الدنيا عسل الآخرة، لكن حقيقة عسل الآخرة لما هو عليه تختلف. هذا قول متواطئ، وهو الاتفاق في أصل المعنى، اتفاق في أصل المعنى. فإن كان متفاوتا سمي مشكل. أما الفاظ المشتركة مثل لفظ العين، لفظ مشترك والمعنى مختلف. لفظ العين يطلق على عين الباصرة، ويطلق على نبع الماء، ويطلق على الجاسوس، كله يبقى العين. الجاسوس يسمى عين، ونبع الماء يسمى عين، وعين إيش؟ ويطلق على الذهب والفضة، الذهب قال عين. فاللفظ واحد والمعاني مختلفة، هذا قال اللفظ المشترك، لفظ مشترك والمعاني مختلفة. وأما اللفظ المتواطئ عكسها، الألفاظ مختلفة ولكن في اتفاق في أصل المعنى، اتفاق في أصل المعنى، وقد يتفق اللفظ لكن يكون اتفاق في أصل المعنى. فإن كان المعنى متواطئ ثم مشكل. نعم.
وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد النوعين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، فهناك قد خص هذا الماء بالجنة.
الجنة ماء، قال فيها أنهار، فيها أنهار من ماء. الآن لما أضيف الماء إلى 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 الجنة تميز عن ماء الدنيا، إذا أضيف أو عرف زال الاشتباه. في الأول في اشتباه، ماء الدنيا قد يشتبه بماء الآخرة، بينهما اتفاق في أصل المعنى، كل واحد سائل من يروي، لكن إذا أضيف إلى الجنة فيها أنهم تبينا أن ماء الآخرة ما يشبه ماء الدنيا، وإن كان اتفاق في أصل المعنى. لولا أن هناك اتفاق في أصل المعنى ما عرفنا ماء الآخرة ماء الدنيا، يعني حقيقة الآخرة ما نعرفها إلا بواسطة ما هو موجود عندنا في الدنيا. فلولا أن عندنا ماء في الدنيا ما عرفنا أن ماء الآخرة كيف هو. فإذا أضيف الماء إلى الجنة زال الاشتباه، عرفنا أن ماء الجنة غير آسن ولا يعرف حقيقة ما هو عليه إلا الله. نعم. فبينهما اتفاق واشتباه، فإذا أضيف أحدهما أو عرف زال الاشتباه. نعم.
وإن زال الاشتباه بما يميز أحد النوعين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، فهناك قد خص هذا الماء بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلومة لنا.
يا حقيقة ما تميز، يعني ما تميز به ماء الدنيا ماء الآخرة ماء الدنيا ما نعلم. صحيح كل منهما ماء متفقا في أصل ماء ما سنه، لكن تميز ماء الآخرة بشيء لا نعلم، ما نعلم ما هو تميز. ما الاتفاق في أصل اللبن، الدنيا فيها لبن والآخرة لبن، أصل أصل الطعيم موجود، لكن تميز ماء لبن الآخرة ماء الدنيا ما نعلم. هذه الميزة التي انتهز بها على ما هو عليه لا يعلمه إلا الله، هذا من التشابه الذي يعلمه إلا الله. كذلك العسل، الدنيا فيها عسل والآخرة فيها عسل، اتفاق في أصل المعنى حلو كل من حلو، لكن تميز عسل الآخرة بين الله أنه ليس أنه أنهار وأنه مصفى من الشم. الدنيا ما فيها عسل، ما فيها أنهار عسل، وفي شم، ثم أيضا حقيقة عسل الآخرة على ما هو عليه الذي تميز به لا أعلمه إلا الله.
لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلومة لنا، وهو مع ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله.
نعم، هذا التشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وهناك تشابه نسبي وإضافي يعلمه العلماء، وهناك تشابه لا يعلمه الله كما قال وما يعلم تأويله إلا الله، الوقف على قوله ما يعلم تأويله إلا الله، هذا التشابه الحقيقي لا يعلمه إلا الله. وأما الوقف على قوله والراسخون في العلم يكون معناها المتشابه الذي يعلمه العلماء الراسخون في العلم. نعم.
وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الذي يختص بها التي هي حقيقة لا يعلمها إلا هو،
التي هي
حقيقة لا
يعلمها إلا حقيقته. ها بالهاء؟ نعم بالهاء، بالهاء حقيقته. وكذا إيش؟ وكذلك.
وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو،
التي
هي حقيقته
لا يعلمها إلا هو. نعم، مدلول أسمائه وصفاته، مدلول أسمائه وصفاته هي حقيقة الرب، يعني هي حقيقة الرب لا يعلمها إلا هو، هي حقيقة الرب، حقيقة علمه، حقيقة سمعه، حقيقة بصره، حقيقة استواءه لا يعلمها إلا هو سبحانه. نعم.
ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله.
نعم، الإمام أحمد ينكر على أهل البدع تأويل النصوص على غير ما تأويله، وألف رسالة في هذا سماها الرد على الزنادقة فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، رسالة قيمة وقصيرة سبق الآن شرحناها في الدورة في بعض الدورات الماضية، رسالة رد على الزنادقة الإمام أحمد فيما شكت فيه الجهمية وما تأولته على غير تأويله من النصوص. نعم.
ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله.
نعم.
كما قال أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله.
نعم، لكن لو تأول على تأويله لا ما يذم. التأويل أقسام، في تأويل مع التفسير، فإذا أوله بمعنى فسره هذا ما يذم، والتأويل صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل كذلك هذا مذموم، كونه يتأول على غير تأويل هذا مذموم. أما إذا تأوله بمعنى فسر معناه هذا لا يذم. نعم، التأويل أنواع كما سبق، التأويل مع الحقيقة التي يرويها الكلام، التأويل مع التفسير. نعم.
وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم.
نعم.
وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله،
مثل قوله تعالى تأول، ذكر من الأمثلة التي ذكرها أنه الجهمية تأول قوله تعالى بدلناهم جلودا غيرها في الكفار، قالوا إن الله تعالى يعذب جلودا لم تعصف فيكون ظالما، الجهمية، فرد عليهم أحمد قال إن هذا تبديل، إنما هو تبديل وتجديد وليس تبديل، الجلود يعني تجدد نفس الجلود ليذوقوا العذاب، فنفس الجلود تجدد، فلما عذب الله جلودا غير التي عصت، هذا من رده عليهم. الجهمية يقولون بدلناه جلود غيرها، إذن الله عذب جلودا لم تعصف فيكون ظالما، تعالى الله ما يقولون. فقال لهم الإمام أحمد كذبتم، تأولتم القرآن على تأويله، بينما هي نفس الجلود جددها الله، تجدد لا، فهو تبديل تجديد لا تبديل ذوات، الذوات هي وإنه تبديل تجديد، هذا من الأمثلة ذكرها فيه في الرد. نعم، وغيرها كثير. نعم.
فلانك. وإن كان لا يشتبه على غيرهم مذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفوا مطلق لفظ التأويل كما تقدم.
نعم، لأن التأويل يكون بمعنى التفسير ويكون بمعنى الحقيقة. نعم. إيش فيه؟
جدد.
نعم.
الجلد هو نفس الجلد.
نعم، نفس الثوب. نعم.
ما تبدل إلا جلود.
نعم. جلود الكفار ما تبدل. جدد. جدد. نعم. جدد. نعم.
العصاة ما تجدد.
العصاة أخف أمرهم، عصاة الموحدين أخف. القرآن قال أن النار ما تأمرهم من جميع الجهات، الكفرة يصلونها بدنهم جميع غيرها. هذه الآية في الكفار، العصاة الموحدين أخف، مو بعذابهم في العذاب الكفار، لهم من جهنم مهاد ومهقم ووعش. عصاة الموحدين. نعم.
ولم ينفوا مطلق لفظ التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله به.
نعم.
فذلك لا يعاب بل يحمد.
نعم.
ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها.
نعم. إذا كان التأويل مع التفسير هذا لا يذم محمود، ويراد به الحقيقة كما سبق في تقسيم التأويل ثلاثة أقسام. نعم.
يراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها.
نعم.
فذلك لا يعلمه إلا هو وقد بصر.